الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة والفلول والمحمول وأيامنا لم يعلم بها إلا ربنا. هنبدأ معاكم النهاردة بس بالاستفتاء قبل ما نخش في الأخبار والفقرات المهمة اللي هنتكلم فيها، ونتابع رسائلنا على الفيسبوك اللي هنشوفه على الشاشة إن كان ممكن نقدر نحطه على الشاشة دلوقتي. الخطوة القادمة في سوريا ستكون تجاوز سوريا لقرار الجماعة العربية واستمرار قمع الثورة. الاختيار الثاني عزلة سوريا مع بقاء نظام الأسد. الاختيار الثالث تدخل عسكري بغطاء عربي وانهيار النظام. طبعا مما لا شك فيه هنتكلم عن سوريا النهاردة في الأخبار، لكن يهمنا قوي نتابع مع بعض ممكن إيه الوضع في الأيام المقبلة بناء على القرار اللي خدته جامعة الدول العربية بخصوص تعليق عضوية سوريا وغضب بشار الأسد وغضب وليد المعلم وزير الخارجية زي ما هنشوف. أو معانا بعد كده الفقرة الأولى هتكون عن حزب التحرير الشيعي اللي اترفض، وهنتكلم عن فراغ الساحة لعمل الشيعة في مصر من الناحية السياسية والدينية. ثم هنتكلم في الفقرة الثالثة مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك عن متابعة أحداث المليونية القادمة اللي حد بعت لي فيها. سالي تقريبا واحدة اسمها سالي كاتبة كده بتقول لي ارحمنا يا شيخ خالد وما تميعش أهداف المليونية. أنا مش عارف إيه أهداف المليونية الحقيقة. أنا عن نفسي شخصيا بتكلم عن نفسي، أنا نازل المليونية عشان الوثيقة مش عشان حاجة تاني. بعد ما تخلص الانتخابات نستنى بقى موضوع تسليم السلطة للمدنيين، دي يبقى في اتفاق واضح نبقى نشوفه يمشي إزاي، لكن مش نازل بأي هدف تاني. وأنا بحذر الحقيقة كل إخواني من التيارات الإسلامية من ألاعيب العلمانيين وألاعيب اليساريين وألاعيب الليبراليين وألاعيب أصحاب الأجندات إن هم يستغلوا هذه المليونية عشان يتحركوا في شكل تاني خالص. لأن فكرة إن إحنا نجيب مجلس رئاسة مدني دي حتى لو اقترحها شيخ الإسلام ابن تيمية أتصور إن مفيش مسلم هيقبلها، لأنه هنخش في جو لبنان. ده تصوري الشخصي، وده اللي عايزه التيارات الليبرالية اللي ساعات عايزة توقع بعض التيارات الإسلامية في فخاخ، وخصوصا النخبة من هذه التيارات. أول خبر معانا النهاردة، الحكومة تعلن موقفها من وثيقة السلم الأربعاء وتناقش تأمين الانتخابات. مصدر مسؤول بالحكومة بيقول إن مجلس الوزراء سيعلن بعد غد الأربعاء عن موقفه من وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلنها الدكتور علي السلمي. تحس إن هم بيطلعوك من شعورك، يعني طلع الوثيقة رجع الوثيقة، ارمي الوثيقة في البحر رجعها تاني، ادي لأخوك حقه، مش عارف ارمي النص، حاجة تدوخ. ما نخلص ونخش على الانتخابات 29 نوفمبر وخلاص، يعني ايه لازمتنا نطلع وثيقة نجس نبض الناس لان الناس هتنفعل نقول هنفكر؟ لا، وشوف لك ايه هنحدد الاربع، يعني هتفرق ايه يعني الحكومة مثلا اعمالها ما حصلتش وطول الليل والنهار عندهم مثلا كلام ما حصلش، وعارفين ان في مليونية هتنزل جزء كبير نازل بغرض الاعتراض على وثيقة السلمي، وعلى رغم ذلك يقول لك ايه نقرر الاربع، والاربع الساعة 12 بالليل يعني طب ممكن تاخدونا الخميس العصر، طب ممكن تاخدونا الخميس بالليل، وبعد الخميس بالليل يقول لك مش عارف ايه. يعني هم اللي عايزين دايما الفوضى تبقى منتشره وعايزين عدم الاستقرار، وبعدين يلزقها في التيارات الاسلاميه. ياتي ذلك في الوقت اللي ترأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا السبت الماضي اللجنه السياسيه بحضور السلمي ووزيري العدل والداخليه. طبعا وزير الداخليه احنا ما بنشوفش خالص غير في الكلام في الاخبار بس، ما بنشوفش صوره اخبار الداخليه ايه والدنيا ايه والسرقات في الشوارع وسرقه العربيات المهم. من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء تقريرا مفصلا حول الأوضاع الأمنية للوقوف على الأحداث الأخيرة في بعض المحافظات والجهود الأمنية لإعادة الهدوء والانضباط والأمن. طبعا عايز أقول لكم سخف مش طبيعي بيحصل في الشوارع. النهاردة بتصلي وانت مرعوب على جزمتك، تخيل أخش جامعة أصلي وقلت الله أكبر فجأة لقيت قدامي يافطة، احذر على حذائك من الضياع. تخيل بقى الضياع اللي أنا عشته في الصلاة لما فهمت ان الموضوع ممكن يحصل في كده، تبقى نايم تسمع انذار عربيه تلاقي البيت كله صحي جري على السلم. والله العظيم حاجه عجب، تركن عربيتك في مكان تلاقي واحد ببوجيهات طق كسرها طق خد اللي فيها طق مشي، تروح للشرطه ابقى قابلني ان حد سال فيك اصلا. فعايزين نفسي ومنى عيني بس الحكومه تركز في ايامنا اللي احنا فيها، ما تقعدش تدخلنا في فخاخ ومشاكل وتحاول تحلها لنا ونجتمع بالاحزاب ونسيب الاحزاب ونبعد عن الاحزاب. خلينا نخش في فترة انتخابات، خلي البلد تستقر شوية. عبد المنعم الشحاب طبعا بيعترض في اسكندرية بيقول وثيقة السلمي أول خيط لتقسيم مصر. الشحاب وصف تفاصيل وثيقة المبادئ الدستورية بأنها كارثية، كارثية في كم نقطة؟ في ثلاث نقاط. بيقول مدنية الدولة، نمرة اثنين إخفاء ميزانية الجيش، وده حقنا الطبيعي. مفيش حد في الدنيا يقول ان جيش ميزانيته ما تتعرفش حتى في مجلس امن, يعني في جوه مجلس الشعب يعني مجموعه معينه تقدر تبقى عارفه ميزانيه الجيش عشان يبقى عارفين الفلوس رايحه فين وجايه منين, انما تبقى سريه او سريه عن الشعب ماشي مش مختلفين, انما على الاقل ممثلين الشعب نفسهم عارفين او جزء منهم عارف. يعني الحاجه الثالثه بيتكلم فيها بيقول ان بدات تتكلم عن مناطق في مصر ذات طبيعه ثقافيه خاصه مثل سيناء والنوبه والوادي الجديد, واصفا النقطه الاخيره بانها اول خيط في تقسيم مصر. وده كلام قالته وثيقه الازهر قبل كده, وهنناقش الكلام ده مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك مش هنديله اكتر من وقته دلوقتي. الحاجه اللي بعد كده برضو ايمن نور بيقول وثيقه السلم ليست عملا شيطانيا ولن نسمح بظهور ديكتاتور جديد. تعرفش ايمن نور ده عايز ايه والله العظيم, معانا ولا علينا, محايد ولا ضد, كل يوم بموقف وكل يوم بشكل وكل يوم برأي. سبحان الله. خبراء أجانب في جراحة القلب والنخاع الشوكي بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي بيستضيف المجمع الطبي أو المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور أنتوني كيودو أستاذ الطب الطبيعي وألام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي وإصابات النخاع الشوكي بدون جراحة بالولايات المتحدة, وذلك في الفترة من 22 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر. ده خبر يمكن بنقوله عشان لو حد عايز يروح المستشفى بيستقبل حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يوميا عدا العطلات الرسمية. طب ما ياخدوا جماعة بتوع الطاقة يعالجوا الناس برضو العمود الفقري بالإشعاع والطاقة والجو اللي بيعملوه ده والشكرات. سحل طبيب مصري بالسعودية, تعرض طبيب مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية إلى اعتداء جسيم من قبل بعض أفراد الشرطة السعودية بسبب تدخله لإنهاء اعتدائهم على أسرة مصرية بالطريق العام بجوار الحرم المكي في ثالث أيام العيد المبارك. ونتج عن هذا الاعتداء إصابة الطبيب المصري بكسور بعظام الأنف واشتباه كسر بعظام الصدر بالإضافة إلى حبسه بالسجن. ترجع الواقعة كما ترويها زوجته الطبيب السيدة كريمة عبد المحسن إبراهيم إلى الثالث من شهر ذي الحجة عندما شاهد زوجها الطبيب المصري حافظ عبد الفتاح إبراهيم 42 سنة اعتداء من قبل فرد من الشرطة السعودية على مصري زائر, وفوجئ الطبيب فرد الأمن السعودي يصفع والد المصري الزائر الآخر حتى أغشي عليه. وعندما تدخل الطبيب المصري وقام بالتحدث مع العسكري لتهدئة الأوضاع وطلبه بالتعامل بالرحمة مع هذا الأب العجوز, ثم طلب التحدث مع الضابط المسؤول لإنهاء هذا الوضع المسيء للشرطة السعودية, إلا أن الطبيب فوجئ بالاعتداء عليه من قبل بعض أفراد الشرطة بالضرب وبمشاركة 8 عساكر آخرين الذين قاموا بسحله وضربه بوحشية بالطريق المؤدي إلى الحرم المكي الشريف. وتضيف زوجة الطبيب أن زوجها أصيب بنزيف حاد وكسر في عظام الأنف واشتباه كسر في عظام الصدر وتم تقييده بالكلبشات الحديدية وأخذه إلى مركز شرطة القرارة بمكة وسط دمائه, ومع إصرار زوجها بضرورة إسعافه تم نقله بالإسعاف بعد ساعة وربع من النزيف المستمر إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمكة. طبعا بتصور أنه دي مهانة لا تقبل. المطلوب مباشرة إيه اللي يحصل؟ مش ان احنا نضخم بقى ونبتدي نصطاد في الماء العكر وناخد تصرفات فرديه لواحد نقوم خاطين في السعوديه وفي المملكه وقطع العلاقات والهيصه, لا. المطلوب ان السفير المحترم او القنصل المحترم او حد محترم في السفاره المصريه اللي موجوده في السعوديه يتابع الامر بجديه ويرجع للطبيب ده حقه ان كان له حق. الكلام اللي انا قريته ده خبر, انا ما عنديش يعني كلام موثق اذا كان حصل او ما حصلش, بنقرا الخبر. لكن لو حصل كده من الضابط السعودي او من الجنود السعوديين بمنتهى القوه السفير لا يسمح على الاطلاق ان يهان مصري. كفايه احنا بنحب السعوديه جدا ومش تصرفات بعض الافراد هي اللي تخلينا نبقى في حاله غضب مع المملكه وشعبها الكريم اللي في كتير من المصريين موجودين فيه وبيحسوا ان هم عايشين في بلدهم التاني, ودي حقيقه مش نفاق. ان عارفني في بعض الناس عندها حالة من حالات الهساسة تجاه السعودية والوهابية وما شابه ذلك. انما عايزين نقول احنا بنتكلم في حاجتين, السفير يتحرك, والسفير يتحرك في على بحث عن مخرج عن المساجين السياسيين اللي موجودين في سجون السعودية واللي بنناشدهم بأن فترة كبيرة جدا ان هم يشوفوا الناس دي لو عليهم جرائم حكموهم, ما عليهمش وما لكمش رغبة ان هم يبقوا في المملكة العربية السعودية مباشرة رحلوهم. إنما حرام ناس تقعد في سجن سنة وسنتين وثلاثة وعشرة دون أي حساب ودون أي تحقيق, ده ما يرضيش ربنا. فنأمل إنه الكلام ده يصل إن شاء الله إلى ولي العهد وإلى الأسرة الحاكمة عشان نقدر نتحرك, وإن السفير برضو يتحرك ويطالب السلطات السعودية باتخاذ قرار واضح تجاه ما يحدث من بعض الأفراد السعوديين تجاه بعض الأفراد المصريين, وبما لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويؤكد أن العالم متحد ضدها. أعلن الرئيس باراك أوباما في هاواي أن العالم متحد ضد البرنامج النووي الإيراني, ولم يستبعد أوباما الخيار العسكري ضد إيران مشيرا إلى أن هذا الملف كان مدار بحث بينه وبين نظيريه الصيني والروسي اللذين يعارضان فرض عقوبات جديدة على إيران. صالح مصر على البقاء رئيسا حتى الانتخابات الرئاسية. علي عبد الله صالح شأن أي زعيم، ملوش علاقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ومش شايف المشهد ده. يعني الكارثة أنه شاف من سبقه القذافي مبارك زين العابدين، وعلى مستوى بره شاف في جورجيا وشاف في صربيا، وعلى الرغم من ذلك تشبث غير مسبوق وغير مبرر وغير مفهوم. أكد مصدر دبلوماسي النهاردة أن الرئيس علي عبد الله صالح يتصلب في مواقفه ما يضفي تشاؤما على فرص نجاح مساعي المبعوث الأممي جمال بن عمر، حيث ذكر المصدر أن صالح يتمسك بالبقاء رئيسا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. وقال المصدر الدبلوماسي يبدو أن الرئيس مصر على البقاء خلال الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية من 6 أشهر أو سنتين. وذكر المصدر أن أحمد علي عبد الله صالح يتصلب ويبدو أنه يميل إلى الحل العسكري، إلا أن الحل العسكري لن يحل المشكلة. وفد إسرائيل يبحث في القاهرة الاستعدادات لفتح مقر جديد للسفارة. السفارة في العمارة عند كوبري الجامعة، يبدو أنه بعد التحركات من الشباب والثورة وإنزال العلم والجو اللي حصل ده، توتر المسؤولون في إسرائيل. استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين وفدا أمنيا إسرائيليا قادما على طائرة خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات لبحث صفقة الجاسوس الإسرائيلي ترابن واستبداله بأسرى مصريين. يضم الوفد 5 أفراد، ستجري مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول الاستعدادات الخاصة بفتح مقر جديد للسفارة وعودة السفير الإسرائيلي إلى جانب متابعة ملف المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. منصور، مليونية 18 نوفمبر تخدم أعداء الثورة. المستشار مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قال إن قيام العديد من القوى السياسية المختلفة بالترتيب لمليونية 18 نوفمبر المقبل في ميدان التحرير يصب في مصلحة أعداء الثورة، خاصة في ظل الاضطرابات وحالة البلطجة المنتشرة في الشارع المصري. خلال مداخلة في قناة المحور طالب منصور من القوى الداعية لهذه المنية التراجع عن هذا الموقف قائلا اتقوا الله في مصر. سعادة المستشار بنقدرك وانت يعني لك مطلق الحرية في رأيك، لكن لابد أن توجه رسالة إلى علي السلمي، إلى الدكتور عصام شرف، إلى المجلس العسكري، برضو لازم يتقال لهم اتقوا الله في مصر. يعني الرسالة دي ما تتوجهش للناس اللي نازلين 18 نوفمبر، لأنه اللي نازلين حقيقة قطاع عريض منهم شايف الأمور مش واضحة. كنا بنقول عايزين نمشي خطة الانتخابات، جه فخ الدكتور علي السلمي خلانا اتحركنا بكل قوة. هيشارك في الانتخابات النور السلفي، أعلن مشاركته في مليونية الجمعة القادمة. جماعة الإخوان أعلنت مشاركتها في مليونية الجمعة القادمة. أنا عايز أقول لحضراتكم ما كناش يعني متفقين نعمل ده، حتى رغم أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل دعا وكان كلامه قوي قوي في خطبة العيد فيما بلغني عن وصول الأمر إلى مرحلة الاستشهاد فيما وصل إليه، وأنا مش متأكد، لكن لو كان الأمر وصل لفكرة أن إحنا هنستشهد ضد مجلس عسكري، فأنا عن نفسي شخصيا أرفض الفكرة دي خالص ولا أحتاج إلى صدام دموي، إنما مظاهرات طبيعية زي جمعة 29 يوليو الشيك المحترمة اللي بدأت بسلام وانتهت بسلام، وصلت مسج للدنيا كلها أننا نريد أن نحافظ على هوية مصر، وأن احنا عايزين مصر يوم الجمعة الجاية العالم كله يشوفها أنها عايزة تروح إلى مقر آمن وتخرج من نفق مبارك المظلم اللي احنا عايشين فيه. إيران تسعى لاختراق الوسط الإعلامي وتدعم عرابي التشيع في مصر. مصادر مطلعة كشفت لصحيفة المصريين الإلكترونية عن استئناف مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة نشاطه ومساعيه لاختراق الوسط الصحفي في مصر، عبر تنظيم سلسلة دورات ومنح تدريب لعشرات من الصحفيين المهتمين بالملف الصوفي، فضلا عن منح مكافآت مالية مغرية جدا لمن يجتازون هذه الدورات. ووصل إلى طهران أمس وفد مصري يضم عدد من الإعلاميين المرافقين لوفد من جبهة الإصلاح الصوفي بزعامة الأخ علاء أبو العزيم شيخ الطريقة العزمية وأحمد عرابي نشر التشيع في مصر بهدف توثيق الصلاة بين الجبهة والنظام الإيراني. أنا معرفش حقيقة إزاي المجلس العسكري والحكومة بتسمح لعلاء أبو العزيم ده يقوم بدور كأنه رجل مثلا يعني على أعلى مستوى دبلوماسي رايح إيران جاي من إيران عمال يخطط. طبعا هذا الرجل فيه من التخريف ما فيه، وفيه من الدجل ما فيه، وفيه من يعني ما يعرفش حاجة. وأنا بكلمكم كل صراحة، يعني لو ترجعوا تسمعوا الرجل ده كان بيتكلم عن القذافي إزاي وبيتكلم قبل الثورة إزاي، هتحس إنه رجل كي جي سياسي، ما يعرفش حاجة خالص. انما اقحم نفسه في عمليه سياسيه من وراها فكره التشيع، ومره يشتم في السلفيه ومره يحب السلفيه، هو متخبط ولا يدري ماذا يريد. فانا بتصور انه ان شاء الله مش هينجح. المهم الامين العام لمشيخه الصوفيه الطرق الصوفيه محمد خليل عفيفي حرر محضر بقسم شرطه الجماليه يفيد انهاء اعتصام مشايخ الطرق اعضاء جبهه الاصلاح الصوفي، وتم غلق المشيخه حتى يعود شيخ مشايخ الطرق الصوفيه من السعوديه بعد الانتهاء من اداء مناسك الحج. مكتب المصالح الايراني بيراهن والذي رصد ميزانيه ضخمه جدا لدعم المشروع ده على اعاده تقديم ايران بصوره غير نمطيه وضخ الدماء في مشروع نشر المذهب التشيعي في مصر over our dead body، وعلى جثة المصريين السنة انهم يسمحوا لإيران انها تنشر مذهبها الشيعي في مصر بإذن الله. رفعة الأسد يقترح منح بشار ضمانات مقابل تنحيه عن السلطة. دعا رفعة الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد الى تشكيل تحالف عربي دولي يتفاوض مع ابن شقيقه على صفقة يتنحى بموجبها عن الحكم مقابل حصوله على ضمانات له ولأقاربه، وان يتولى السلطة عمه او احد افراد العائلة. رفعت الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس الراحل حافظ الأسد، وكان نائبا له واعتبر لفترة طويلة خليفته المحتمل قبل أن يقوم بمحاولة انقلابية فاشلة انتقل على إثرها للإقامة بالمنفى 1984 متنقلا بين باريس ولندن. 28 قتيلا في سوريا بعد تعليق عضويتها بالجامعة العربية. يبدو أنه بشار الأسد بيرد رد عملي واضح أنه علقت العضوية هيستمر القمع. عشان كده بنقول لكم محتاجين نعرف دماغ بشار الأسد روح فين؟ هل فيه حل عسكري للتدخل لإنهاء هذه المأساة، ولا هيعملوا حصار اقتصادي ويبقى بشار الأسد مازال في النظام، ولا بشار الأسد هيخلي عنده شوية دين ودم ويسيب سوريا في حالها ويرحل يروح في أي داهية الحقيقة عشان يرحم الناس من هذا القتل طوال الليل وطوال النهار. والمعلم طبعا وليد المعلم وزير الخارجية السوري بيقول قرار الجامعة العربية غير شرعي. يا اخي ناس تحس انها دمها تقيل قوي وبايخه وما عندهاش دم والله العظيم. يعني القتل في الناس ده قرار شرعي؟ تذبيح الناس ليل ونهار ده قرار شرعي؟ قطع الامدادات والاكل والشرب والميه والكهرباء والنور عن الناس ده قرار شرعي؟ الناس مش عارفه تصلي ده قرار شرعي؟ الامهات السكالة والنساء الارامل ده قرار شرعي؟ مش عاجبكم غير الجامعه العربيه بتعلق بالعضويه؟ ده انتم المفروض الصبح تذبحوا في ميدان عام. النظام السوري ده كله المفروض يذبح في ميدان عام ويكون عبره لمن اعتبر على اللي بيعمله بشعبه. واحد يقول لك القرار مش شرعي واكد ان قرار غير قانوني لانه يحتاج الى اجماع كل الدول عدد دول المعنيه وهذا لم يحدث، مشيرا الى ان قرار الجامعه كان يجب الا يصدر احتراما لما يجري على الارض من وقائع. لا، الجامعه العربيه دي اساسا لو جامعه ليها ثقل ليها لازمه، بلاش كلمه ثقل، ليها لازمه. اقسم بالله لكانت عملت تحرك عسكري مسحت بالجيش السوري ده الارض. الجيش السوري ده هيفضل وصمة عار في جبين سوريا إلى أن نلقى الله جل في علاه، إلا اللي انشقوا وحسوا أنه مش ممكن ده يكون بني أدمين عندهم دين ولا دم ولا ضمير ولا عرفوا حاجة اسمها رب وحساب يوم القيامة. عشان نصل في النهاية أن كل يوم ما دبح بهذه الصورة والعالم كله ساكت ما بيفتحش بقه، والدول العربية مش عايزة تتخذ قرار بطرد السفراء غضبا واحتجاجا على ما يفعله هذا الطاغية الظالم الدموي بشار الأسد ونظامه. 7 إبريل امتحانات الثانوية العامة المصرية بالسودان. أحمد جمال الدين وزير التعليم وافق على عقد الدور الأول لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة في جمهورية السودان اعتبارا من الأحد الموافق 8 إبريل، والدور الثاني يوم الأحد الموافق 8 يوليو، فيما تبدأ امتحانات الدور الأول لطلاب المرحلة الثانية يوم 7 إبريل والدور الثاني يوم 7 يوليو. المصرية لحقوق الإنسان تطالب العسكري بإنقاذ الشيخ عمر عبد الرحمن من سجون أمريكا. أنا حطق النهاردة، أنا مش قادر أصدق إن الشعب المصري، يعني أنا عايز نفسي جزء من مليونية 18 نوفمبر القادمة يبقى مطلب إنساني فيها أن ترفع لافتات للمجلس العسكري وللحكومة ولكل الدنيا نطالب بعودة الشيخ عمر عبد الرحمن والدكتور وجدي غنيم. والله العظيم لله سبحانه وتعالى نبرأ نعتذر لله سبحانه وتعالى. النهارده ناس واقفة عاملة وقفة احتجاجية على واد ملحد، ها؟ وبيطلعوا على واد بقصة يعملوا له صرخه في عقول الانسان وبوظوا الدنيا. احنا النهارده مش معقوله ابو يحيى في السجن، الراجل ما عملش حاجه خالص. يعني القساوسه المتطرفين اللي قلبوا امن البلد لمده 10 15 يوم بيرتعوا في الارض في كل حته وبيتحركوا ما حدش بيكلمهم، والراجل ما عندوش تهمه ومسجون بدون تهمه وما حدش بيتحرك من التيارات الاسلاميه كله انشغل. يعني انا عايز اسال سؤال، ايه مجلس الشعب؟ يعني ده جزء من الفردوس الاعلى مثلا؟ يعني مهتمين بيه لدرجه ان احنا نسيب اخوات لينا مظلومين ما نحركش جزء من شباب الحركة الإسلامية إنه يعمل عملية ضغط للإفراج على الناس المظلومة دي، لو عندهم إدانة يتحكموا، ما حدش فوق القانون في مصر. إنما معقولة واحد يفضل مسجون كده بس إرضاء للبوب شنودة، بس فقط إرضاء ليه يعني يبقى مسجون عشان كده؟ مش عايزين نرجع نفتح الملف ده تاني عشان ما يقولكش الناس بنعمل فتنة طائفية، بس يعني الرحمة افرجوا عن الراجل، ولو مدان حكموه وحسبوه. وفي نفس الوقت الشيخ عمر عبد الرحمن رجعوه في مقايضات حصلت تطلبوه، اشمعنا يعني امريكا واسرائيل ما نملهمش جفت لحد ما خدوا إيلان جرابل وده جاسوس فهمي نظمي رسمي؟ انما الدكتور عمر عبد الرحمن ما كانش كده، ولا الشيخ وجدي غنيم كان كده. وانتوا عارفين ان ايام حسني مبارك كان اي حد بيعادي النظام وبيشتمه من بره تلفق له التهم. يعاني الدكتور عمر عبد الرحمن من مرض السكر منذ ما يزيد عن 40 عاما، شفاه الله عافاه، وقد ادى ذلك الى تفحم احدى قدميه، وقد اراد القائمون على علاجه ببترها، الا ان الشيخ رفض واعترض على ذلك، فحاولوا ان يوقفوا هذا التغلغل. يعاني من ارتفاع ضغط الدم وداء مزمن في بطنه وراسه وورم بالبنكرياس. الله يخرب بيوتكم، الراجل خلاص يعني اكرمون يموت في بلده، ودوه السعوديه يدفن في المدينه، بس بلاش ان يفضل مسجون في سجون امريكا كده بدون مناسبه. والمجلس العسكري لازم يتحرك، ده مواطن مصري، ده بني ادم مصري. يعني احيانا بتفرجوا عن ناس شتمتكم وسبتكم، اسماء محفوظ لما شتمت المشير وتحت ضغط الناس عفى عنها، فمش قادر اصدق ان المشير مش عايز يعفو عن هذا الرجل اللي ما عملش حاجه، وجبنا واحد قال ما عملش حاجه وتلفقت له التهم بدون مناسبه. الهيئه الشرعيه تنفي اصدار فتوى بتحريم انتخاب الليبراليين. دكتور خالد عبد الرحمن مقرر اللجنة الإعلامية في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قال نفى يعني أن تكون الهيئة قد أصدرت فتوى بتحريم انتخاب العلمانيين أو الليبراليين في انتخابات التشريعية المصرية القادمة. وكانت صحيفة الأهرام المسائي المصرية، الصحيفة المصرية اللي مفروض تكون موثقة وعندها ناس بتتقي لف أخبارها، مثل يا عم خالد صلاح اللي بيزعل من الأخبار المضروبة ليل ونهار عنده في مصر اليوم في كل حتة، بيقول نشرت فتوى نسبتها للهيئة تحت عنوان فتوى الهيئة الشرعية للناخبين لا تصوتوا للعلمانيين والليبراليين. الهيئة ما عملتش كده، بس انت عايز انا رأيي انا بتكلم انا اهو، ما تصوتوش للعلمانيين والليبراليين، يعني هصوت لواحد رافض الشريعة؟ يعني عايز اسأل سؤال، احنا تخيل لو طبقنا من الشريعة دي قطع يد السارق، بس مش عايزين حاجة دلوقتي، بس نقطع يد السارق، هنلاقي بلطجية تكسر عربيات الناس في الشوارع وتسرق الحاجة منها مثلا؟ هنلاقي بلطجية تخلينا نايمين بالليل وتسرق عربياتنا وتمشي؟ هنلاقي بلطجية تنط على شقق وتكسر ابوابها وتخش وتجيب ابواب جديدة وتحتجزها وتفضل قاعدة مستنية بقى لما يجي الفرج من عند ربنا ويحن علينا الجيش وتحن علينا وزارة الداخلية اللي قاعدة كأنها مش موجودة معانا؟ كأننا وزارة الداخلية كأنها راحت بعثة كلها راحت قطر مثلا، مالهاش علاقة بينا خالص يعني. فأتمنى إن احنا النهاردة نبقى فاهمين، أنا مش عايز حد يصوت الليبراليين، ومش معنى ذلك إن دايما بقول إن الإسلامي واو في السياسة، إنما على الأقل عندي ضمانة إنه هيخاف ربنا في القوانين المشبوهة اللي بتطلع بتصادم شرع ربنا أحيانا وبترهق كواهل الناس أحيانا، فنتمنى كده. إنما مهم يعني خالد عبد الرحمن نفى وقال ما حصلش الكلام ده، وقال إنه مؤتمر الهيئة الرابع الذي عقد مساء أمس تحت عنوان نحو انتخابات نزيهة لم يتطرق إلى أي طيار سياسي، ولم نصدر أي فتوى بتحريم انتخاب أي مرشح علماني أو ليبرالي، بل طلبنا الجماهير بالتصويت على من تراه الأصلح. لو في ليبرالي عايز الشريعة، وأنا معرفش تبقى دي إزاي يعني، انتخبوه. عايز الشريعة، عايز دين، مش عايز حاجة يا سيدي على الأقل تصادم كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني. أوباما يشعر بخيبة أمل لمساندة فرنسا عضوية فلسطين باليونسكو، ده كان آخر خبر معنا. باراك أوباما حس بخيبة أمل، الله يخيب أمله طبعا، أنه زعلان أو أن فرنسا صوتت على عضوية بالموافقة على عضوية فلسطين باليونسكو. ويذكر أن الرئيس الفرنسي ساركوزي قد وصف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بالكاذب خلال حديث شخصي مع باراك أوباما. تخيل قاعدين في مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية يوم 3 نوفمبر بيدردشوا والميكروفون مفتوح، وما كانش واخد باله ساركوزي كما يقال ان الميكروفون مفتوح بسبب خلل تقني، وده واضح انه في القاهره يعني مش في باريس، وراح قايل على بنيامين نتنياهو انه كذاب، وده عمل قلق الحقيقه من الحكومه الاسرائيليه على فرنسا، ومزعل الاستاذ باراك اوباما انه فرنسا وافقت على عضويه فلسطين في اليونسكو. يعني هنعمل ايه بعضويتها في اليونسكو؟ احنا نتمنى تاخد عضويه محترمه في الامم المتحده وبكل مكان وترجع فلسطين بشكل او باخر. اخر حاجه معايا المسلسل البايخ ابو دم تقيل، مسلسل شجار أو قضية المفتي ضد أو الشيخ علي الدكتور علي جمعة ضد الشيخ الحويني. الحويني يعلن عدم اعتذاره لمفتي الجمهورية ويدعو لمناظرة علمية. علي جمعة يقول ده الخبر عندي يعني ما يفعله الحويني استفزاز وسأحترم رأي القضاء. وقال إن المشكلة مطروحة أمام القضاء وأن كلمته فيها واحدة، مشيرا إلى أنه يمتلك تسجيلات بالصوت وصورة تدين الشيخ الحويني، وإحنا عندنا تسجيلات بالصوت وصورة بتدور دين حضرتك. وفي كاتب الحقيقة أنا بقول له اتقي الله في جريدة المصريون اسمه حسين القاضي، يعني واضح إنه مشرب بالتصوف وحب المفتي إلى درجة الجنون، لكن بيلعب على وتر دمه تقيل وسخيف ومش مركز غير على غضب أنصار الشيخ الحويني، مش شايف أصلا، هو ما شافش الجماعة دول، ما شافوش الدكتور علي جمعة ماذا فعل. أنا مش عايز أجدد الموضوع ده تاني ونسيبه للقضاء مع ألف سلامة، المفتي مش عايز يتنازل هو حر، القضاء مش هيفرق كتير، إنما يفرقنا القضاء أمام الله سبحانه وتعالى اللي هيسأل المفتي أنت عملت إيه لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، سوى أنك أنت كنت بترضخ لهذا النظام في كل شيء على مدار حياتك، ودائما وأبدا ما تسيء إلى كل المخالفين بالتوثيق صوت وصورة، ودائما ما غيرت فتاواك لإرضاء النظام بالصوت والصورة، فحنسيب ده ربنا، لا هنكلمك عن قضاء ولا هنكلمك عن حاجة. إنما كان في شيء سخيف، مستشار المفتي الدكتور إبراهيم نجم الحقيقة اتكلم كلام مش مسؤول، وانا اعتبره انه نوع من انواع يعني عدم الاحترام وسوء الادب. بيقول اذا كان الشيخ الحويني عايز يناظر هنبعث له احد تلاميذ الدكتور علي جمعة، وكان الشيخ الحويني قد دعا علي جمعة الدكتور علي جمعة الى مناظرة علمية. طب انا بتصور لو الدكتور علي جمعة يعني بقى واثق من نفسه جدا وشاف ان الموضوع كده اخرج في مناظرة مع الراجل وخلاص، انما انت تقعد تقول ابعت لك احد تلاميذي واحد رجالتي، واحنا يعني مش احنا مش شغالين في عصابه، ابعت راجل ليك يقابلك يسلم منك البضاعه، اخرج وتكلم علمي، ده انت مفتي بتعلم الناس التسامح وبتعلم الناس ان هم يتعايشوا مع الاخرين، ده انت بتروح عايز تعلمنا نتعايش مع اللي بيكرهونا وبيطلعوا عنينا وبيسبوا النبي بتاعنا، وبتروح تلبس عندهم اللبس بتاعهم وتاخد دكتوراه فخريه، كل دول وسعهم قلبك الا فكره انك انت شايف ان الشيخ الحويني بكلامه عنك يعني عمل ما لا يعمل ما لا يتصور. معقول هنفضل في مسلسل الرزل ده الفترة دي كلها؟ اتمنى يبقى فيه شوية عقل وجهود الصلح تصل لخير. احنا معانا يعني بسرعة كده يعني معانا مشكلة صغيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك يا فندم.
اهلا بحضرتك فندم. هو انا والد ولي امر طالبة في كلية اصول دين بنفيس عتك، وفي مشكلة حصلت مع دكتور اسمه محمد احمد محمد علي مخلوف. المشكلة حصل فندم من الترم الثاني، وان طلب طيب
انا هستأذن حضرتك، المشاهدين حضروا معنا المشكلة ان هذا الرجل تعاملاته فيها نوع من انواع البلطجة كما قيل لي، ومسلط بلطجية على البنات، واضح ان مفيش رجالة بشنب في بني سويف خالص عارفين يوقفوا الدكتور ولا الرجالة معاه، بحكم ان الامن ما بيتدخلش ولا الجيش بيتدخل، وسايبين الراجل يودي ناس بلطجية عند المدينة الجامعية للبنات بيلفوا حوالينه. وفي بنت اتصلت بيه النهارده قالت لي ناس بتقلع عريانة قدام باب المدينة وبتجرح حيائنا، والناس ماشي عادي ومفيش حد راجل استفز هذا الأمر. الأمر وصل لفين وإيه المطالب بسرعة؟
الأمر وصل يا فندم إن هم عملوا له 42 بنت محضر سب وقصف وتعدي، وطلبوا من النيابة العامة بعد تحقيقات تمت أكتر من 4 ساعات 32 بنت إن يتم أخذ التعهدات اللازمة على الدكتور وحمايتهم بشكل ضروري من البلطجية اللي بينطوا على الكلية واللي بيرفعوا السنج والسواتير قدام الكلية وبيلفوا بالموتوسيكلات. هي المطالب ساعتك بتترخص في 3 أمور. أول شيء سور للمدينة الجامعية، مش معقولة سور مدينة جامعية لبنات طالبات في الأزهر من غير سور يا فندم. الأمن هيلف حوالين المدن كلها حوالين المدينة. القرار صدر فعلا يا فندم ولم ينفذ، يقول لك الأرض مدينة تبع بني سويف، هي الأرض دي في إسرائيل ما تبع
قرفونا في عيشتنا بالبيروقراطية. الطلب الثاني،
الطلب الثاني يا فندم هو إحالة الدكتور للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده. الطلب الثالث سعادتك يتلخص في إعادة تصحيح أوراق الطلبة دول، لأن كذا بنت اعترضت على الأوراق دي. صدر قرار من رئيس الجامعة فندم بإعادة تصحيح ورئيس الكنترول معترض. طب معترض ليه؟ ما يودي الورق. هو الورق ده فيه إيه؟ الورق ده ورق الطالبات ده فيه إيه مخبيينه ليه؟
اسم الدكتور ثاني كده حضرتك على الهواء معلش.
ايه؟
اسم الدكتور تاني على الهواء؟
محمد احمد محمد علي مخلوف.
جامعة ايه بقى حضرتك؟
جامعة الازهر كلية اصول دين بني سويف.
اخيرا عايز اسأل حضرتك سؤال، شيخ الازهر ما تحركش لانهاء هذه المهزلة من هذا الدكتور اللي بيوصف بالبلطجة من قبل الناس اللي عملت محاضر؟
يا فندم لم يتحرك احد. احنا قابلنا كل نواب الجامعه بما فيهم رئيس الجامعه، ما فيش حد اتحرك خالص، ولم يتحرك لاحد ساكت.
طيب
والبنات بتهدد.
انا بشكر حضرتك على مداخلتك، بتمنى ببعث رساله مسج اهو بقى لشيخ الازهر الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه اللي شاغل دماغه بقضيه الشيخ الحويني ومكسب كل حياته عشانها، لوزير الاوقاف الدكتور القوصي، للدكتور عصام شرف، معقوله معقوله كيان الازهر بهذه الصوره يطلع فيه دكتور بلطجي ياجر بلطجيه تلف حوالين المدينه الجامعيه بتاعه بنات بموتوسيكلات وتشتمهم وتحاول تبلطج عليهم وهو يقل ادبه عليهم ويتكلم معاهم باسوا الالفاظ ولهم اعلى مسخركم الكبير؟ مين ده اصلا؟ ده ولا احمد عز في زمانه، بقالنا 15 20 يوم في القضيه دي بنتكلم فيها، محدش عايز يتحرك. سور بدل ما تدوا لبرادلي في المنتخب كام الف دولار عشان يدرب شويه مكسحين وتقولي لي نوصل كاس العالم سنه 25000، ما تروحوا تجيبوا سور للبنات. انا مش عارف. طب والمفروض ما تنرفز. اشوفكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رجعنا لكم بعد الفاصل. معانا تعليقات كتيره والناس سخنه جدا على الفيس الحقيقه، وياريت يعني نهدى شويه لانه الموضوع مش محتاج ان احنا نتوتر على بعض وجهات نظر، بس اسمحوا لي النهارده ان احنا نتكلم عن موضوع حزب التحرير والمد الشيعي، ومحتاجين ده دلوقتي بالتحديد لان احنا قلنا البلد بقت فوضى لدرجه ان اي حد بيعمل اي حاجه هو عايزها. اسمحوا لي ارحب بالاستاذ وليد اسماعيل باحث في الشيعه. السلام عليكم استاذ وليد. والاستاذ حازم اسماعيل ماجستير في مناظرة الشيعة. السلام عليكم أستاذ حازم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية عايزين أستاذ حازم نعرف، يعني أنا لسه بذيع خبر عن انتقال الـ علاء أبو العزايم راح إيران. كويس؟ إيه علاقة الشيعة بالتصوف وبالذات الطريقة العزمية من الناحية العقائدية؟
هو في أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد في مسألة في غاية الأهمية لابد إن احنا نقولها ونكون واضحين فيها، نوجهها لعوام الشيعة ولعوام أهل السنة، أن التشيع لا يعد مذهبا، التشيع ليس مذهبا، التشيع دين، الإمامية دين وليست مذهبا من المذاهب، ده بكلامهم باعترافاتهم هم بكتبهم. يعني مثلا حضرتك في كتاب الاعتقادات لابن بابويه القومي، الكتاب اسمه الاعتقادات في دين الإمامية، فهم أنفسهم يسمونه دينا. وعلق على نفس الكلام أغا بزرك الطهراني في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة الجزء الثاني صفحة 226، قال دين الإمامية. وكذلك ايضا محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الفهرسه صفحه 189 قال دين الاماميه. وفي كتاب اخر، وهذا يعني المساله دي في غايه الاهميه لانه الشيعه طبعا حضرتك عارف ان تعاملاتهم كلها بالتقيه، تسعه اعشار الدين تقي، لكن انا اتمنى منهم انهم يكونوا يعني في منتهى الصراحه، هل مذهبهم مذهب ولا دين؟ في كتاب الانوار النعمانيه لنعمه الله الجزائري، وده كان من شيوخ الدوله الصفويه، ده مات سنه 1110، في الدوله الصفويه كانت دوله قويه شويه، فكان الجماعه اللي هم يعني بعض العلماء زي محمد باقر المجلسي والنعمة الله الجزائري فيه شويه حريه كده في الكتاب.
نعم.
في الجزء الثاني من كتاب الانوار النعمانيه لنعمة الله الجزائري صفحه 278، الصفحه اللي بيقول فيها وحاصله اننا لا نتفق معهم لا في اله ولا في رسول ولا في نبي، ويعني بيقول ان احنا ما فيش اي وجه اتفاق بيننا وبين اهل السنه، في الهامش فوق كده مكتوب ايه في الكتاب، نور في حقيقه في دين الاماميه، فهم انفسهم يسمونه دين.
نعم.
دين ليه مصادر غير مصادر غير مصادر
اللي احنا نعرفها،
غير مصادر الاسلام
تماما، والسنه والاجماع والكلام ده
تماما، ده دين، دين قائم بذاته، ليه روافد وليه مصادر ثانيه مختلفه عن مصادرنا.
طيب العزميه، عايز اعرف العزميه برضه يا استاذ حازم، يعني ايه علاقتها بالموضوع؟ لان اكتر فرقه دلوقتي متواصله مع الشيعه جدا يعني عن طريق علاء ابو العزايم.
هو حضرتك شوف، هو في مساله في غايه الاهميه، دايما اي ايذاء على مستوى العالم لاهل السنه تقف دائما وراء الشيعه، يعني عندهم الاستعداد، وده حقيقي وده مثبت
في العراق حصل،
ان احنا ممكن نجيب نصوص انهم تحالفوا حتى مع اليهود رغم ان الحوار السياسي مختلف تماما، لكن الحقيقه انهم متحالفين مع الامريكان ومتحالفين مع اليهود، حتى النصيريه هم يكفروا النصيريه.
نعم.
النصيريه يقولون بان الاله علي بن ابي طالب.
نعم.
يعني بيعبدوا اله واحد اللي هو علي بن ابي طالب اللي هو بشار الاسد ونظام.
نعم.
طيب كيف اتحد معاه الاماميه الاثني عشريه وهم يكفرون النصيريه؟ ما فيش اي مشكله، الكفر كله مله واحده طالما ان المصاب مصاب اهل السنه، ما فيش مشاكل، إمامية اتحدوا مع الدروز مع الأمريكان مع أي حد طالما أن الكارثة ستحيق بأهل السنة.
نعم.
طبعا الإشكالية في دائما يعني في نفس الكتاب، كتاب الأنوار النعماني، هو المؤلف قسمه إلى أقسام، يعني يقول أجزاء كده يقول إيه الأنوار، نور في حقيقة الدين الإمامية مثلا، فصل ثاني في نفس الجزء الثاني ظلمة في أحوال الصوفية، يعني حتى الصوفية بشكل عام كفار عند الإمامية الاثنى عشرية، لأنهم لا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر. أي شخص لا يؤمن بالأئمة الاثنى عشر كافر، لكن إذا كان في اختراق سيتم عن طريق أي طائفة من الطوائف عندهم استعداد يتحالفوا مع أي طائفة، ممكن يتحالفوا مع البوذيين، مع اليهود، مع أي حد في الدنيا. حتى لو حضرتك تابع للسياسة في إيران تجد إن اليهود بياخدوا حقوقهم في إيران، لهم معابد الزرادشتية اللي هم بيعبدوا لازالوا على دين المجوس، لهم معابد وتحترم في منتهى الاحترام، لكن أهل السنة ما لهمش مسجد واحد في إيران. فهو العدو الأول، حتى الصحف الإسرائيلية نفسها قالت كده، قالت إن إحنا نعلم إن هذا السلاح النووي سيوجه للوهابية لن يوجه إليه. فأنا عايز أقول إن التصوف الجماعة اللي هم الشيعة باستخدامهم للتقية بيستقطبوا عوام الصوفية بشكل عام، سواء كانوا عزائمية أو غيرهم، بدعاوى إن إحنا بنحب أهل البيت وأنتوا كمان بتحبوا أهل البيت،
والذكر والحلقات
يقعد معاه سنة مثلا، سنة كاملة إن إحنا بنحب أهل البيت لا نسب، وبعد شوية بعد سنة بعد مرور عام ولا حاجة يبدأ يقول له طيب أنت إيه رأيك، أهل البيت ظلموا وظلمهم الصحابة، ويبدأ استقطب
وعثمان عمل فعلية كذا
ويفتري، يقول مثلا إيه إن معاوية قتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وقتل ابن أبي طالب. طبعا دي مغالطات عوام الصوفية ما ياخدوش بالهم منها، ومع الأسف عوام أهل السنة بعضهم يظن أن سيدنا معاوية قتل سيدنا علي بن أبي طالب، اللي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان من الخوارج، لكن مسألة التلبيس المهم أنه يخترق مصر، لكن هو كشخص ده الشخص اللي هو علاء أبو العزيم ده كشخص هو معروف، ومعروف أنه متشيع، دي معروفة من زمان يعني أنه هو شيعي لكن بيتزيع بذي الصوفية.
نعم. على أساس أرجع لك وليد، يعني حصل أنه لجنة شؤون الأحزاب رفضت حزب التحرير اللي كان قايم على يعني المد الشيعي او هو صبغته الشيعية فيما اعرف، يعني اولا الحزب ده نشأ ازاي بعد ثورة 25 يناير، وخصوصا ان امن الدولة برضو كان حابس شوية او في قطاع منه كان حابس على الشيعة انتشارهم وتحركاتهم، هل كان اسمه حزب التحرير كان له اسم اخر، ايه علاقة علاء ابو العزايم بهذا الحزب؟ يعني
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اما بعد، بالنسبة طبعا بعد احداث 25 حصلت انفراجة للاحزاب كلها، فمنهم خرج حزب النور وحزب الحريه والعداله، ومنهم احزاب شيعيه ومنهم احزاب ليبراليه وعلمانيه، ولكن هنا بالنسبه للحزب الشيعي الوحيد اللي موجود في مصر او هو اللي حبوا يكونوا حزب شيعي واترفض في النهايه، ده اتكون في البدايه ما بين ابو العزايم، وابو العزايم زي ما اخونا حازم قال ان هو معروف ان هو شيعي ولكن يستتر بالزي الصوفي، واتكون معاه احمد راسم النفيس وكونوا حزب اثنين، الحزب بسمى الوحده والتحرير باسم الوحدة والتحرير. فهنا لما كونوا الحزب ده اختلفوا الاثنين فيما بينهم مين اللي يكون ظاهر باسم الحزب ومين اللي يكون يدير الحزب من خلف الستار. فأحمد راسم النفيس حب ان هو يدير الحزب من خلف الستار ويدير الحزب من امام الناس او قدام الاعلام، فطبعا ابو العزايم او علاء ابو العزايم رفض الامر ده، فانفك الحزب فكوا الحزب اللي هو الوحدة والتحرير، الوحدة والتحرير او الوحدة والحرية،
نعم
او الوحدة والحرية، وساعات هو بيقولوا عليه الوحدة والتحرير، فانفك الحزب ده. فلما الحزب ده اتفك طبعا كل واحد اخذ اصواته، علاء ابو العزايم اخذ اصوات الصوفية اللي هو كان واخدهم، واحمد راسم النفيس اخذ الاصوات الشيعية اللي هو كان واخدها، وانفك الحزب على كده. فابتدى يدور احمد راسم النفيس على اي حد بحيث ان هو يكون معاه حزب جديد، فلقى فنان تشكيلي اسمه وليد عبيد، فنان تشكيلي اسمه وليد عبيد
ده شيعي برضو؟
لا ده مش شيعي، ده انسان عادي خالص، انسان بسيط
ملوش علاقة بالاتجاهات يعني،
لا ملوش اي علاقة باي حاجة، ولكن هو عايز ان يعمل حزب مدني ينادي باي حاجة مدنية ملوش علاقة بالدين. فاسلم عليه احمد راسم النفيس وقال ان احنا هنعمل حزب مع بعض والنادي بالمدنية. فلما عطاله الاصوات كان حوالي 204، يعني هو احمد راسم النفيس بيقول ان دول 204 صوت، وهو وليد عبيد بيقول لا دول 2500 صوت. فوليد عبيد لما حبوا يكونوا الحزب نفسه جه ليه أهداف بقى إيه؟ أهداف سياسية أخرى ابتدت تظهر لوليد عبيد، ولا هو التشيع نفسه ابتدى لما يخرج أحمد راسم النفيس ويدعو لحزب التحرير بتاعه، ابتدى يتكلم مش بيتكلم بالمدنية، لا بيتكلم بالشيعة والتشيع وهنعمل إيه كشيعة مصريين في مصر. فالوضع ده طبعا ما عجبش وليد عبيد فابتدى ينصرف، فمنهم من ظل مع احمد راسم النفيس، وطبعا اي حزب ليبرالي اي حزب علماني ما يهموش الدين ما يهموش مين اللي يمسك الحزب، فاخذ مجموعه من الشباب اللي هم كانوا معاه وانفصل الحزب، وبقي الحزب مع احمد راسم النفيس وكون عليه مجموعه وقدم اوراقه للجنه الاحزاب، وفي النهايه رفض. طيب السبب في رفض الحزب ايه؟ السبب في رفض الحزب ان مجموعه الشباب اللي خرجت دول عملوا قضايا وقدموها لجنه الاحزاب، فلجنه الاحزاب ابتدت تبث فيها. وبالنسبه الثانيه في هو المفروض ان هو تقريبا بيقدم يعني مجموعه معينه من الاحزاب اللي هم الاعضاء التاسيسيين، فهو لجنه الاحزاب شافت ان هو قدم 36 صوت بس من تقريبا 50، ففاضل له بتحوالي مجموعه ثانيه، فرفضوا الحزب على هذا الاساس، مع انه ادعى في الاعلام ان ده الحزب ده اترفض سياسيا وليس
دينيا،
يعني لا اترفض دينيا وليس سياسيا.
نعم. طب عايز ارجع لحضرتك استاذ حازم، يعني مرجعيه احمد راسم النفيس، وهل اذا كان هو مقتنع بمبدا يعني او هو متشيع رغم انكاره احيانا في بعض الامور، مساله الخمس وعلاقه الجماعه المتشيعين بالائمه بتاعتهم في الخمس بيدفعوا لمين، ومسألة إيران في المنطقة مع أمريكا شايفها عقائديا حتى إزاي يعني؟
والله وحضرتك ده أهم سؤال ممكن نتسأله النهاردة، لأن هو مسألة المرجعية لا يجوز أصلا لأي شيعي من العوام أنه يتعبد بدون أن يكون له مرجع تقليد. فالسؤال ده يسأل لأحمد راسم النفيس ولبعض الشيعة في مصر، مين مرجع التقليد بتاعكم؟ مصر ما فيهاش مراجع تقليد للشيعة، يبقى السؤال له هو مين مرجع التقليد؟ ستجد مثلا ربما يكون مثلا علي السيستاني. علي السيستاني رجل فارسي، هو زعيم الحوزة العلمية الآن في العراق، إذا هو مرجعيته على أي حال من الأحوال سواء كان علي خامنئي أو كان مثلا الصدر أو كان أي واحد من الموجودين سواء الخامنئي أو أيا كان أو شيرازي، لابد أن لابد.
أنا آسف، هي الصورة دي يا جماعة هو في إيران الموجودة على الشاشة؟
الصورة دي ممكن تبقى في إيران أو ممكن ما تبقاش في إيران، بس ولكن هي صورة تؤكد أن أحمد راسم النفيس بيتعامل تعامل شيعي حتى وإن كان خارج إيران أو جوه إيران.
نعم.
أو جوه مصر.
يعني في حضرتك في مسألة في غاية الأهمية، إذا كنا بنتكلم في مسألة الحزب، أول شيء عايز أسأله أنا كمواطن عادي للشيعة بشكل عام، هل أنتوا بتحبوا مصر مثلا؟ لو أحب الشيعي مصر يبقى مش متدين، لأن النصوص عندهم هم حتى في كتبهم بتتكلم عن مصر كلام في منتهى القبح. يعني مثلا في كتاب في اكثر من 13 مصدر من مصادرهم انه يعني ان عن محمد بن يعقوب، وده مش اي روايه، محمد بن يعقوب ده الكليني ده صاحب اصح الكتب عن محمد بن يعقوب، عن شيخه علي بن ابراهيم القمي صاحب التفسير، عن ابيه ابراهيم القمي، عن علي بن اصباط، علي بن اصباط ده في رجال النجاشي قال كوفي ثقه، عن ابي الحسن الرضا سمعته ذكر مصر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يورث الديافة.
ده على المصريين
ده على مصر. نعم. طبعا في روايات، يعني إذا كان في وقت إن احنا نسردها.
نعم.
أكثر من 13 رواية عندهم بتؤكد إن ربنا لما غضب على بني إسرائيل أنزلهم يعني أوطرهم مصر. لما رضي عنهم أخرجهم من مصر. ونصوص كتير
يعني مصر مقبحة عندهم في نصوصهم وعقائدهم،
وإنه لعن المصريين على لسان سيدنا داود وجعل الله منهم القردة والخنازير. بس أنا ذكرت الرواية الأولانية لأن ما فيش شيعي على وجه الكرة الأرضية يقدر يشكك في الرواية دي، إنها رواية عن الكليني، عن علي بن ابراهيم القمي ده شيخ
علي تفسير، عن ابيه ابراهيم القمي،
عن ابيه ابراهيم القمي، عن علي بن اصباط من اوثق الرواه عندهم، عن ابي الحسن الرضا. يعني اي شيء عشان يتدين اول شيء لازم يعمله
يكره مصر
ده اولا.
كويس.
مساله بقى المرجعيه، مرجع التقليد، ما فيش شيء يعرف يتعبد لوحده، لازم يكون لي مرجع تقليد، لازم يقلد حد، ما يقدرش يتعبد لوحده.
جميل.
ودي مساله احتكار المؤسسه من ذو العهد الدوله الصفويه، انه لازم يكون في مرجع يدي سلطه إلهية. ده عادة الفرس، يعني مش الفرس دايما عشان الشعب يفضل خايف يطلع واحد يدعي انه زي الشيخ، يعني يقول لهم لا والله ده من الاستمثال الإلهي، فالناس تفضل خايفة من الحاكم. السؤال ده يوجه للشيعة في مصر، من هو مرجع التقليد عندكم؟ إذا كان في اتصالات مع حد من الشيعة يقول لنا مين مرجع التقليد، لأن مراجع التقليد كلها خارج مصر. طب الخمس اللي أنت بتدفعه في كل سنة من صافي المؤنة عندك بعد من الأرباح بتاعتك بتدفعه لمين؟ الأموال دي بتروح فين؟ ده سؤال هم اللي يسألوا عنه. يعني حضرتك لو ممكن الدكتور احمد نفيس يتكلم يقول لنا
يتكلم ايه ده في مناظره قام عيط ومشي وساب المناظره
وخرج من المناظره. ما اقدرش اصلا، يعني هو حاجه بسيطه جدا، ان انا دلوقتي انا فلوسي اللي انا بقول ان انا عبني حزب ان انا اعمر بيه مصر، فلوسي انا كشخص انا بعمل حزب انا رئيس الحزب بتخرج بره مصر، يبقى هيعمر مصر ازاي؟ الشيعة اللي موجودين دول انا فلوسهم نفسها بتخرج بره مصر، لان هو الشيعي معروف ان الخمس ده ما عندناش مرجع زي ما قال اخونا في مصر، فلازم الفلوس دي تطلع بره مصر. الخمس ده والتخميس ده ايه؟ التخميس ده في الراتب، يعني لو انسان اخد اي مرتب لازم يخمسه. اي لو جاب سجاده لازم يخمسها، لو جاب كمبيوتر لازم يخمسه. فهو اصل الحاجات دي ايه اللي هيفضل من عندهم عشان يبنوا بيه مصر بعد كده؟ الا وهو بقى يبقى هنا الحزب ليه امور بقى وراء الستار.
كويس. طب عايز اسال في حاجه مهمه برضو، يعني هو كل مكان بيطلع فيه على الجزيره مباشر على الجزيره غير مباشر في اي داهيه بيطلع فيها الحقيقه عرفنا ان الشيعة 3/4 مليون في مصر وعددهم مش عارف ايه. طب الحزب بيحتاج انا حدود علمي 5000 توكيل.
ما هي دي النقطة بقى هنا. دي النقطة. لقوا 5000 توكيل اخد منهم 2500 وال2500 التانيين على ذمة وليد عبيد مش على ذمتي انا ان هو سرقهم منه. يبقى هنا 750000 منين؟ وبعدين دي نقطة هم اصلا كذبوا على الناس. ليه؟ لان هو لما بيجي مثلا اي واحد يتشيع يقول لك ايه انا ابويا تشيع وامي تشيعت واخويا تشيع. ليه؟ لان كل فرد بيتشيع عليه فلوس. فكل كل ما يكبر حجم الشيعة في مصر كل ما بقى الميزانية اللي دخلاله اعلى.
نعم.
فهنا لما يجي دلوقتي يقول لك ايه ان وزارة الخارجية الامريكية عملت تعداد للشيعة المصريين في مصر لقيتهم 750000. 750000 ازاي؟ انت مش قادر تجمع 250 2500.
نعم.
مش قادر تجمع. ازاي هم 750000؟ ده انت المفروض تعمل 20 حزب شيعي مش حزب واحد. دي نقطة. النقطة التانية الوزارة الخارجية الامريكية هل عدت على بيت بيت وقالت له انت فيك شيعي ولا فيك شيعي؟ احنا كمصريين مهتمين بالشيعة ما نقدرش نحسبهم لان هم عندهم مسألة التقية.
صحيح.
ممكن يبقى يتعامل معك ممكن يدخل يصلي معك وما تعرفش ان هو شيعي.
ممكن يدخل يصلي اصلا.
الخارجية الامريكية عدتهم.
هو
انا كان وصلني معلومة من فترة قبل ما يتكلم الخميني في القصة دي انهم كانوا بيصلوا في الحرم فرادى منفردين. انا مش لعب الجماعه خالص يعني.
هو مع استعمال التقيه بقى يصلوا معانا.
ما انا قصدي بعد ما الخميني قال صلوا ابتدى يصلي معانا
يعني. حتى كمان ما بيستعملش اللي هي التربه الكهربائيه على اساس ان هي يبقى ايه الموضوع عايم ما يعرفوش حد.
صلاه جمعه يصلي الجمعه ازاي ما فيش الامام غائب؟
نعم.
هيصلي الجمعه ازاي؟
انما اتصور ان دلوقتي المواضيع دي اتغيرت
خصوصا قبل
التقيه بس. طيب ارجع لحضرتك برضو استاذ حازم يعني.
طب كان في نقطه كنت عايز اقولها لحضرتك بالنسبه لمراجع التقليد والكلام ده. يعني دلوقتي لو فرضنا مثلا ان الدكتور احمد النفيس والاخ الديريني والجماعه اللي هم الشيعة في مصر لازم يكونوا مرجع تقليد مش بمزاجه، ده لازم يبقى في مرجع تقليد.
نعم.
طيب مرجع التقليد بتاعه مثلا قال له ايه؟ قال له مساجد السنه عندكم بعد ما تكون الحزب يعني والحمد لله انه ما تكونش، مساجد السنه عندكم مساجد ضرار يجب عليك انك تحرقها. هل يستطيع ان هو يعني يعارض كلام المرجع؟ لا يمكن. طيب في سؤال تاني في منتهى البساطه، المرحله الاعلى من مساله مراجع التقليد في حاجه اسمها ولايه الفقيه.
نعم.
ولاية الفقيه دي في إيران، اللي إيران يرون يعني يقولون إنها جمهورية إسلامية، هي جمهورية إمامية.
نعم.
مش إسلامية.
إسلامية.
لأسباب كتير جدا يعني.
نعم.
أولا يعني مثلا أبسط الأمور ما فيش تطبيق حدود، مين اللي بيمنع إيران تطبق الحدود الشرعية؟ جمهورية إسلامية ومطبقش الحد الشرعي، ما فيش تطبيق حدود. أبسط الأمور عندهم إن شهور السنة عندهم كلها باسم الآلهة، يعني عندهم شهر اسمه باهمن ده إله الجمال، شهر تاني اسمه شهر يور مش عارف ده إله النار، شهر اسمه شهر مش عارف خردل ده إله المي. ازاي دولة بتدعي انها دولة اسلامية شهور السنة كلها عندها باسماء الهة؟ طيب هو دلوقتي انا سمعت الدكتور احمد نفيس في اكثر من لقاء يقول انا بايعت المهدي. جميل، انت بايعت المهدي، بتبايع بعد المهدي نائب المهدي، ده انت مش مخير في المسألة دي. مين نائب المهدي؟ ولي الفقيه. ولي الفقيه ده كان في السابق الخميني، بعد الخميني علي خامنئي. ولا يجوز، وعندهم حتى في عقائد الصوفية في عقائد الشيعة كتاب عقائد الشيعة لمحمد رضا المظفر بيقول انه الرد على الولي الفقيه كالرد على الامام، والرد على الامام كالرد على الله، والرد على الله على حد الشرك. يعني الولي الفقيه ده سواء كان الخميني او الخامنئي لا يجوز انك ترد عليه. طب هو نفس حتى يعني هقول لحضرتك في فتوى مثلا في كتاب اجوبة الاستفتاءات للعلي خامنئي، الفتوى موجودة، سئل ما حكم فرقة العلي الهية، فرقة ترى ان علي بن ابي طالب اقل من الاله بحاجه بسيطه. تخيل المرجع الاعلى بيقول ايه؟ قال طالما انهم يعني ما اشركوش علي مع الله اذا لا يجوز ان انا نقول انهم مشركين. يعني حاجه
ارجع لك وليد في حته مهمه قوي. يعني اولا اهداف الحزب ما بين المعلن والمخفي، يعني برضو اذا كان عندك فكره
هو بالنسبه للمعلن،
وهل صحيح ان الحزب ده يعني بيتمول من ايران؟ وهل زيارات علاء ابو العزايم المتكرره لايران ورايحه جايه دي يعني ليه علاقه بالقضيه؟
ما هو اصلا يعني انا لما ازور دوله ازورها اما ثقافيا واما ماديا.
نعم.
هيزور ايران يعمل فيها ايه؟ يعني هل هو هيروح يزور ايران هيروح يلف حوالين الاضراح اللي موجوده في ايران ولا هيعمل ايه؟ فطبيعي ان هي زيارات ماليه. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، هيمد الحزب. نعم. بايه؟ لما يجي يمد الحزب هيمده بالمال ولا يمده بالثقافه؟ هيمده بالمال. هنا الفكره كلها في ايه؟ ان الهدف لاحمد رسم النفيس ده مشهور من قراءته للكلام او مقالاته ان هو عايز يعمل قاعده في مصر، قاعده شيعيه، بحيث ان اي مصري يقال ان في شيعي في مصر، اي واحد كده تعالى امشي في الشارع كلمه قول له شيعي يقول لك الشيوعي. ما يعرفش يفرق ما بين الشيعي والشيوعي.
الشيوعي نعم.
فهو عايز ان كلمة الشيعي في مصر لما يبقى لهم احزاب هيبقى لهم، لما يبقى لهم حزب هيبقى لهم مقرات، المقرات دي هتبتدي تنشر التشيع، هيبقى اسم الشيعي في مصر منتشر، زي ما تيجي مثلا تقول ايه، لما تيجي تقول ايه شيعي في السعودية فكلمة سهلة، شيعي في الكويت كلمة برضو سهلة، شيعي في البحرين، لكن تيجي تقول شيعي في مصر هي دي بقى النقطة اللي هم عايزينها، ان يبقى في شيعي في مصر، يبقى ان الناس اول لما تسمع كلمة شيعي ما تسبهلش ما تقولش شيوعي، لا يبقى معروف ان شيعي. طيب ده لما يبقى معروف ان هو شيعي المفروض ان هو ليه يبقى شيعي، يبقى ليه حسينية،
نعم،
وبعد كده هيبقى ليه مسجد،
نعم،
وبعد كده هيبقى ليه اعتاب مقدسه،
نعم،
وبعد كده ايران تروح جايه منزل لنا سياحه
هيبقى له اعياد وهيبقى له حاجات،
وبعد كده هيبقى له سفاره،
نعم،
لان هو تابع لايران مش تابع لمصر،
نعم.
الحاجات دي كلها هو ده الهدف الحقيقي ما بين ان هو يبني حزب او يعمل حزب، هو ده الهدف. لكن الاسباب بقى اللي هي المعلنه ان هو حزب مدني ويدعو مش عارف مدنيه والكلام ده كله، ده كلام كله ما ملوش اصل.
طيب لما اجي ارجع ليك استاذ حازم، يعني هل فكرة انه رأي يقول لك اهم اسس الديمقراطية انك انت تسمح لكل الناس، يعني اشمعنى احنا بيقول لك ما بترفضوش احزاب علمانية رغم انها بترفض تطبيق الشريعة وبترفض، اشمعنى حزب التحرير الشيعي لو قلتهم هذه الصورة يعني او ضده بهذه الصورة؟
في حاجات كتير جدا
فضل.
يعني احنا بنختلف مع العلمانية نعم، بس العلمانية ما بيحتقروش الدين، يعني العلماني بيحترم الدين بس يقول لك الدين لا يطبق، قرآن محترم وجميل وكل حاجة بس لا يطبق، خلاص الراجل ده فكره كده. لكن الشيعي يرى ان هذا القرآن محرف، يرى ان احنا كفار وان هذا القران الصحابه حرفوه،
نعم.
احنا مختلفين، ده يعني احنا يعني حول حضرتك ديننا توحيد، دينهم شرك، ديننا صدق، دينهم كذب، ديننا مثلا عفه، دينهم متعه، مفيش اتفاق في حاجه خالص. هؤلاء يعني حول حضرتك سمعت الكلام ده من كثير من المتشيعين، يقول اول ما اتشيع يسقط عني التكليف، مفيش بقى لا صلاه ولا صوم ولا حاجه خالص، الولايه هتغفر لك كل حاجه. هدول دين ثاني، دين ثاني، يعني حتى ما لا يجوز ان احنا نقول ان دي شريعه سماويه، لا مش شريعه سماويه، ده عبد الله بن سبأ وضع العقائد اليهودية مع بعض عقائد المجوس وعملوا دين منه سموه دين الإمامية، ولا زالوا يقدسونه، صحيح بيدلسوا على الناس ويقولوا احنا مسلمين لكن الحقيقة انهم غير مسلمين. وفي حضرتك في موقف يعني بعض الشيعة يقول لك ايه، وده من باب التدليس على العوام، يقول لك والله احنا نتمنى ان ترجع مصر فاطمية. طيب يعني انتم كإمامية، يعني الاستاذ احمد النفيس مثلا لو سألناه او اي واحد ممكن يعمل له مداخلة، انت تتمنى ان مصر ترجع فاطمية؟ من باب التقية او من باب التدليس يقول لك اتمنى طبعا ومال خير، لكن هو في الحقيقة يكفر الفاطميين. الفاطميين توقفوا عند الامام السادس اللي هو جعفر الصادق وقالوا بولايه ابنه اسماعيل، يعني انكروا سته من الائمه، لكن الامام الاثنى عشرية بيقولوا اللي ينكر امام واحد يبقى كافر، لكن هي الفكره ان هو بس ضرر لاهل السنه. يعني اذا كان في وقت، وبالنسبه حتى للدكتور احمد النفيس انا سمعته كثيرا.
طب انا عايزك قبل ما تقول لي اللي قاله بس هنشوف فيديو كده ليه.
طيب
ونرجع نكمل حوارنا. اعرضوا لنا فيديو يا جماعه كده.
محمد، دكتور احمد شايف او يعني بيؤكد الان انه اسباب رفض تاسيس حزبه او عدم الموافقه على تاسيس هذا الحزب يعني هم اكثر من سبب، يرجع لقوة اقليميه، يرجع ايضا لما اسماه اللهو الخفي، رايك ايه في هذا الكلام؟
اولا انا يعني مش عارف احنا خدنا وقت كتير جدا البرنامج كان منظم مفروض حزب شيعي مع او ضد
حسب
الكلام. انا بس بدي اسال سؤال تنظيمي، انت جاي تناقش حزب التحرير باي صفه؟
انا
بسالك سؤال، انت جاي تناقش حزب التحرير باي صفه؟ ليه قناه المحور ما جابتنيش اناقش حزب النور او حزب البناء والتنميه او حزب الحريه والعداله؟ ما انا عايز اعرف يعني،
ما هو مش شرط حقك
ان يرد عليا انا.
طب اسمحوا لي انظم الحوار، بس اسمح لي يا دكتور محمد،
الموضوع خد معانا لايران،
انا بناقش
نقطه
تمام، ثانيه واحده ارد عليها لانه طرح سؤال على قناه المحور.
نظام الموضوع اللي اتقال والموضوع اللي نزل دلوقتي البوم بتاعه واللي حضرتك نويتي عليه كذا،
طب اسمح لي ممكن لحظه واحده،
وضيعنا وقت كتير جدا وكلام عاف عليه الزمن.
تمام. ان انا راجع لحضرتك
الكلام بقى اللي احنا ياخدوا تمويل من مش عارف منين، كلام عاف عليه الزمن يا دكتور، والله الناس زيت من 26 سنة، والله الناس زيت من الكلام ده، كلام عاف عليه الزمن يا دكتور، خليك في الواقع يا دكتور،
لما يطلع رئيس
خلينا في الواقع، خلينا نتكلم عن وليد عبيد اللي انت سبقت منه التوكيلات، نتكلم بقى
يا ابني عيب، خليك مؤدب، سرقت التوكيلات دي سب وقذف، انا اترك مكان.
لا ثانيه واحده ثانيه واحده اتفضل اقعد يا دكتور احمد. لا انا
ارفض يا دكتور. لا انا بعتذر يا دكتور. انا بعتذر يا دكتور. انا بعتذر
توكيلات
الزم
حدودك.
انا بعتذر يا دكتور.
ده سب وقص وانا هعضيق.
اتفضل يا دكتور. اعتذر لحضرتك يا دكتور احمد.
لا انا لم اقبل الاعتذار.
انا بعتذر.
لا
خدت من
انا ما استفدتش وما
يقوليش يا دكتور احمد.
لا انا اسف يا كمالات يا دكتور. يا
دكتور احمد ارجوك.
سيب الاستوديو ويروح في الف سلام. روح ايران يا اخي ريحنا يا اخي ارحمونا شويه.
لا لو صلحت يعني هو لما جه قام ايديه المكسوره دي بقت حيه وبيخبط بيها الكتب وبيخبط بيها الحاجه.
انا افتكرت مربوط في الكرسي والله.
لا لا مش مربوط. هو اصلا احمد رسم النفيس لو وقف الدبانه على مناخيره هيقول لك ان الدبانه دي جت لاختيالي. هو بيقول ان في حاسه والحاسه دي اصلا الغريب ان صور الحاسه ان العربيه مخبوطه من قدام يعني معناها ان هو اللي خابط. نعم. او هو او السواق بتاعه. نعم. بيقول لك ان هم قلبوا العربيه 5 مرات قلبوها ازاي ما تعرفش الله اعلم. طيب. ولكن هنا في يعني هنا على لسان طبعا والعهد على الراوي بيقول ايه وكيل مؤسسي حزب التحرير يا احمد يتهم احمد راسم النفيس بسرقه 2500 توكيل من الحزب.
ده اللي هو وليد عبيد.
ده اللي هو وليد عبيد.
اه
ودي الصوره.
نعم وليد بيتهمه. ممكن
وليد بيتهمه.
نعم
بيقول كويس. بيقول ان هو سرق
كويس
منه 2500 صوره. وطبعا جريدة الأهرام نفس الحكاية خناقة على حزب بين فنان تشكيلي وشيعي أحمد راسم النفيس ووليد عبيد. كان في نقطة.
طب هو عمل طعن يا وليد في القصة دي ولا
أصلا هيعمل طعن إزاي أصلا يعني هيقدم طعن إزاي هو أصلا لم يستوفي الشروط فإزاي هيقدم طعن الكلام ده لو الشروط كلها مستوفية بعد كده بيقدم استئناف وطعن وبعد كده ممكن يوافقوا له على الحزب ممكن ما يوافقولوش على الحزب. دي نقطة. في نقطة هنا بس بالنسبة للعلمانية والشيعة. بالنسبة للعلمانية آخر حاجة هيعملها ممكن يخلي الإنسان يعصي ربه. تمام. لكن الشيعي بيسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيسب أمهات المؤمنين بيقول بتحريف القرآن وهو يظن أنه
يطيع ربه. حاجة ممكن أقولها لك.
اتفضل.
يعني النبي خلاص ورمت منها. الناس اللي بتروح تتعامل مع الشيعة وعايزة تأكد على مفاهيمنا ودماغنا ان دول سكر نعمل معهم ايه؟ يعني كل انتوا بتقولوه ده الناس دي ما قرتهوش. يعني ساعات ممكن مشاهد بسيط يقولك يعني خلاص انتوا اللي جبتوا التايهة يا جماعة والفطاحل اللي بيروحوا ايران دول ورايحين جايين وبتاع ما عرفوش ان الشيعة بهذا السوء وهذه الطوية الخبيثة وهذا الحقد على مصر وان معتقداتهم معظمها في كفر والنفي ما عرفوش الكلام ده انتوا اللي عرفتوه؟
طب احنا غلابة
قول
وهم اهل العلم
كويس
يجي يقعدوا قدام بس
هقول لحضرتك حاجه وفي هناك
فرق ويقدموا اللي عندهم واحنا نقدم اللي عندنا.
اتفضل يا حبيبي.
هناك فرق اساسي بين اهل السنه عموما واهل البدع عموما. اهل السنه يتبع الدليل يتبع الدليل وما ينتهي اليه الدليل يبقى ده الحكم الشرعي.
نعم.
اهل البدع يعتقد اولا وبعدين يدور على المنخنقه والموقوذه والمترديه زي ما قال الاخ وليد. طبعا كان في بعض الاخوه من الاحواز العربيه المحتله اتونا بمقطع فيديو خاص بواحد من شيوخ الازهر ذهب مع وفد للتقريب انا ما اعرفش على اي اساس
الشيخ
جمال قطب. نعم. هو يقول لي نتقرب يعني احنا نقرب من بعض ازاي نعبد الههم سنه ويعبدوا الهنا سنه نتقرب في ايه يبقى مثلا هم يتنازلوا عن سب الصحابه واحنا نسب امهات المؤمنين عايزين نعرف يعني هو يقول لنا ايه التقريب ده القاعده الفقهيه الاساسيه عند الشيعة ما خالف العامه ففيه الرشاد اللي خالف اهل السنه دايما فيه الرشاد. لما يجي مثلا واحد من الاصول الثمانيه عندهم في الحديث منها واحد كتاب اسمه مستدرك الوسائل لواحد اسمه نور الطبراسي. نور الطبراسي ده مات من حوالي 100 سنه. نور الطبراسي ده ليه كتاب اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. الراجل حقيقي يعني فاضل يحلف بايه ثاني؟ الراجل بيقسم باغلظ الايمان ان القران الكريم ده محرف. طيب هل يستطيع شيعي الاستاذ احمد النفيس او اي حد يدخل دلوقتي يكفر لنا الراجل ده؟ لا يمكن لا يمكن لانه الحقيقه عندهم ان العلماء معصومين. العالم لا يمكن يخطئ لانه لو قال بان هذا الرجل كافر لو قال بان هذا رجل كافر سقط دينه لانه سقط كتاب مستدرك الوسائل. فانا عايز اقول لحضرتك احنا لما بنتكلم في مساله بنتكلم بدليل. الشيخ جمال قطب ذهب الى ايران يحتفل مع الجماعه الايرانيين في خطب خطبه الجمعه والكلام ده لوفاه الخميني. هو قرأ عن الخميني انا احيله الى كتاب لواحد من علماء الشيعة واحد شيعي عراقي اسمه الدكتور موسى المساوي ليه كتاب اسمه الثوره البائسه. نعم. يشوف شخصيه الخميني ده ايه شخصيته يشوف فتاوى الخميني. الخميني بيجيز الاستمتاع بالرضيعة. انا سألت شيعة كتير جدا في مسألة الاستمتاع بالرضيعة يا شيخنا ما حدش رد. قلت له انا عايز افهم يعني ايه يعني مثلا يروح يطلب من ابوها انه ينكح متعة ولا الاستمتاع.
انا معايا الاستاذ عبد المنعم العسكري من السعودية. فصل. طيب سامي اتفضل كمل.
يعني سالتهم كثيرا مفيش وما يقدرش يطعن في ولي الفقيه. الخميني فصل لنفسه مساله منصب الهي اللي هو مساله ولايه الفقيه. مفيش واحد قبل الخميني قال الكلام. انت رايح تحتفل بيه على اساس ايه؟ هذا الرجل كان يسمى قم بقم المقدسه، قم عندهم مقدسه، وانه يعني الحديث عندهم الروايه المشهوره وفي حديث كربلاء والكعبه لكربلاء بان علو الرتب. احنا فاضل ايه اكتر من كده؟ يعني الراجل بيقول لك ان كربلاء احسن من مكه، فاضل ايه في الدين؟ نتقارب معهم ازاي؟ يعني عايز اعرف دول ده بيخش على الدين عشان يهدمه. لما يجي يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هذا الرسول كل زوجاته كفار، كل زوجاته كفار وكل صحابته كفار، وعايز يقول ايه؟ ان هذا الرجل ما كان يستحق انه يكون رسول اصلا، لان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش يعني اسوة للعالمين، ده جعله مثل للعالمين. كل صحابته كفار وكل زوجاته يا اما كافرات يا اما زانيات وهكذا، يبقى كده اسقط الدين كله، لان دول هم اللي نقلوا القران وهم اللي نقلوا السنه. يبدا بقى يحط لنا الدين بتاعه، عبد الله بن سبأ يحط شويه مثلا عقيده بداء، عقيده كفر، عقيده البداء. يعني هل مثلا انا عايز اقرا لحضرتك بعض النصوص اللي قالها الدكتور احمد النفيس في كتابه اسمه،
طب قول بسرعه منها بايجاز، يعني كتاب دقيقتين تقرانا كده بسرعه.
كتاب الجمل وفقه الطابور الخامس،
ده احمد راسم النفيس.
احمد راسم النفيس كتاب الجمل وفقه الطابور الخامس، بيقول في صفحه 51 تحت عنوان التحرك الشيطاني في بعده السياسي: كل هذا كان معلوما ومقروءا للشيطان الاموي الذي كان يرصد كل هذه التحركات من مكمنه في دمشق.
أي.
ده الشيطان الاموي ده اللي هو سيدنا معاويه.
أي.
وبيتكلم تاني في صفحه 52 بيقول ان ولما كان الشيطان لا ينوي الاكتفاء بالتنصل من مسؤوليه جر طلحه والزبير الى الهاويه، وبيتكلم عن سيدنا معاويه بيقول: فالغايه تبرر الوسيله، ولا شك ان ميكيافيلي هو مجرد تلميذ صغير من تلامذه الامير ابن ابي سفيان. وبعدين اذا فهذه الواقعه تفسر لنا لماذا توجه هؤلاء الساده المبشرون بالجنه الى البصره. في وبعدين بيقول في صفحه 53
بيتريق على اثنين من المبشرين بالجنه.
في صفحه 53 الحلف الثلاثي المشؤوم يقود جيش الفتنه، طبعا واحد من الحلف ده السيده عائشه. يعني بيقول: ثم يزعم المزورون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. هل يقصدون ما تبقى من الاسلام والدين وماذا تبقى منه بعد كل
هذا؟ حديث موضوع
تهكمي.
اخر حاجه صفحه، يعني الكتاب ده اللي هو الكتاب الجمل والطابور الخامس، ما فيش صفحتين من غير سب الصحابه او الطعن فيه. ازاي مسموح
طبعا؟
يعني احنا جبناه من مواقع الكترونيه بس. هو مطبوع في ايران.
مطبوع في ايران.
مطبوع في ايران. نعم. يعني طبع
عندك في مصر كنت هنولع الدنيا لو مطبوع في مصر.
في كل الكتب موجوده بتاعته في بيروت، يعني هو يطبع في بيروت وبعد كده من بيروت ينزل على هنا
في صفحه 71.
والجديد بقى ان مش احمد راسم النفيس اللي بيكتب الكتب دي.
امال مين بيكتبها؟
دي بتتكتب في بيروت عن على ايادي علماء شيعة وبتتبعت له باسمه مطبوع.
يكتبها كرومبو.
صفحه 71 بيقول: اما فضل عائشه على طبعا ما فيش ام المؤمنين. حتى هو في بدايه نص قال كلمه غريبه جدا، يعني صفحه 4 في نفس الكتاب بيقول: ولهذا السبب فان عبد الله بن الزبير سينال عددا من الحسنات بقدر عدد حراس بيت مال المسلمين الذين ذبحهم بالبصره، خاصه ان هذا الذبح تم بتعليمات شفهيه من امهم ام المؤمنين عائشه. طبعا ده
امهم. طيب انا اخد بس ام اسلام عشان دي كانت تعرضت لحاجه. اسمعوا معانا ام اسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
ازي حضرتك يا ستي؟
الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب يا شيخ خالد. والله يعني احنا نفسنا الخميس والجمعه كمان تبقى حضرتك موجود
ان شاء الله. ربنا
يكرمك. ربنا يعزك يا رب.
اهلا بيك.
انا بس الموضوع استفزني ان من سنين، من حوالي 10 سنين، انا عايزه اقرب المواضيع شويه
طبعاً.
للناس العوام، ان احنا بقى بنتكلم عن الناس اللي مش فاهمه، وانا كنت منهم. الناس اللي جايه تتجوز، يعني واحد يكون بحريني مثلا او جاي من بلد عربيه، فهو جاي يتجوز بنت من هنا عادي.
كويس.
حاجه عاديه جدا. ما حدش، انت ايه مسلم، واحد مسلم، ولكن تفاجئ البنت ان اللي بيكون بيكلمها ده بيكلمها في ان طريقه الصلاه كده غلط، انك لازم تجمع المغرب والعشاء، احنا ما بنجمع العصر الظهر والعصر. لا انتوا هنا كده بتعملوا دي غلط. لا، ويكلم في موقعة الجمل ويخلي اللي قدامه ممكن يبكي على ازاي سيدنا معاوية يعني يعمل كده في سيدنا علي، وازاي علقه. يعني اقول لك حاجات، وكان في كتاب
يحسسون ان سيدنا معاوية كان مع امن الدولة. يعني
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا بص، الجهل بالموقف يجيب لك كتب. يعني في كتاب كان اسمه كمان ركبت السفينه، والله انا حرقته لان انا ما قدرتش اشوف قلم يكتب اهانه لستنا عائشه عليها رضي الله عنها وارضاها. الناس دي بتخش من الباب ده، بتخش من باب.
هل اتعرفت يا ام اسلام لمحاوله من هذا النوع؟
ايوه والله العظيم، والله العظيم. يعني اقول لك ايه، هم بيخشوا من باب حب اهل البيت. انا طبعا بحب سيدنا علي, بحب ستنا فاطمه طبعا, بحب ستنا عائشه طبعا, طبعا بحبهم. بس اول الكلام ما جابليش طبعا سيره حاجه عن ستنا عائشه, او يا اول ما دخلنا في سيره ستنا عائشه كان الصدمه بقى, لان هنا حاجه مستحيل. يعني انت بتتكلموا في ايه, انت بتتكلموا في ستنا عائشه؟ ستنا عائشه ما حدش اتكلم عليها كده.
ده كان يتقدم في البيت كعريس ولا ده معرفه؟
كان يتقدم في البيت كعريس, والحمد لله وشكر لله ربنا يصرف عنا السوق.
قطر ياكله. جزاكم الله خيرا يا ام انس, ربنا يكرمك.
تدرجوا بقى معركة الجمل, معركة معاوية مع علي بن أبي طالب, مع إن أصلاً في أن هم قرأوا كتبهم هيلاقوا أن علي بن أبي طالب أثنى على معاوية وجيش معاوية وقال لا نستزيدهم في إيمان ولا يستزيدوننا في إيمان, وأن الله واحد والنبي واحد
وما
اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. ده قول علي بن أبي طالب.
طيب أنا معايا دقيقتين, يعني خمس دقايق من غير ما تبصلي وتزعل, قول اللي عندك بقى عشان يعني نعمل حاجه في العقيده. اصل السبب والله العظيم عايز اقول لك ان كل اللخبطه اللي حصلت في مصر الايام دي انه واضح ان في نشان ورهان على ان العقيده في قلوب المسلمين في مصر ابتدت فيها زعزعه, في رهان عند الناس دي على كده. فعايزين برضو ناكد على عقائدنا.
يعني انا شايف العكس, يعني حتى لو حضرتك شفت علماء الشيعة اللي بيطلعوا في القنوات الفضائيه, واحد منهم اسمه مش فاكر اسمه احمد القبنجي ولا ايه, بيقول ان القنوات الشيعيه فضحتنا, بيتكلم عن نفسه, بيقول القنوات الشيعيه الموجوده الكتير فضحتنا, كانش حد يعرف عقائدنا ولا حد كان يعرف ان احنا بنصلي. حتى الصلاه, يعني مثلا يصلي الاول صلاه غريبه جدا, اللهم باسمك اقوم واقعد, ما تقوم يا عم وتقعد, دي مش موجوده حتى في كتب الفقه عنده. يعني ده صلاه حاجه كده يعني ايه مبتدعه.
بشوفهم
يعني
في مسجد النبي والله بتبقى حاجه بيكرهني, بيخيلني خيله كدابه كده, حمى شغاله جنبي.
انا بس مشكلة, ده مشكله اصلا صلاه غير الصلاه.
اتمنى اذا كان في دعاء تقريب يقولوا ان احنا نقرب ازاي, يعني انا ممكن نتقرب ازاي مع الخميني, والخميني بيقول ان علي بن ابي طالب لو في كتاب مصباح الهدايه الى الخلافه والولايه تحقيق احمد الفهري بيقول ايه, بيقول في صفحه 153 بيقول ان علي بن ابي طالب لو كان ولد قبل النبي لكان اولى بالرساله, او لكان رسولا ولا ابلغ الرساله كما ابلغ النبي. يعني الموضوع موضوع
مفيش الله اعلم محدد يجعله رساله,
يعني محمد صلى الله عليه وسلم محظوظ انه اتولد قبل علي بن ابي طالب, غير كده كان ممكن علي بن ابي طالب ياخد الليله كلها. طب ده يطلع ده دين؟ هو ده المفروض ان احنا يعني نتبعه؟ انا بس في كلمه عايز اقولها للدعاء الى التقريب. دعاء للتقريب, حكم قتل الناس على الهويه ايه؟ يعني انا اخش على ناس كده اقتل ملايين, ده ايه؟ كلنا عارفين نصير الشرك او نصير الدين الطوسي كان وزير هولاكو, ومؤيد الدين بن العلقمي كان وزير المستعصم, وكان الاثنين كانوا شيعة. طبعا مصاب اهل السنه في بغداد, وشيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه بيقول كانوا بضعه عشر الف قتيل, يعني اكثر من 30 مليون او 20 مليون قتلوا في عن طريق برضو دعاة التقريب والكلام ده, وان احنا دين واحد وما فيش فرق بين الكفر, وما اللي يعبد علي عايز يعبده, واللي يسجد لفاطمه وماله, دين واحد ما فيش اي حاجه يعني. فانا بس انقل له كلام واحد من العلماء اسمه الميرزا محمد باقر الموسوي الخنساري الاصفهاني في كتابه روضات الجنات في احوال العلماء والسادات في الجزء الاول مكتبه اسماعيليان صفحه 300, بيتكلم عن نصير الدين الطوسي, بيقول ايه بقى؟ هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل, ومن جمله امره المشهور المعروف المنقول حكايه استيذاره للسلطان المحتشم في محروسه ايران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتاريه وادراك المغول, ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد الى دار السلام بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد وقطع دابر سلسله البغي والفساد واخماد دائره الجور والالباس بإبداد دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام من أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار. بيتكلم عن نصير الدين الطوسي, والخميني نفسه, الخميني نفسه في كتاب تحرير الوسيلة بيمتدح, بيقول إيه عشان برضه إذا كان الشيخ جمال القطب عايز يقول يعرف الكلام ده عن الخميني أو ما يعرفوش, ممكن يكون ما يعرفش ما يروحش يقرا الاول. انت دعيت انك مثلا عايزين نحتفل بعيد ميلاد نتنياهو, قبل ما اروح احتفل بعيد ميلاد نتنياهو اقرا تاريخه اشوف انا رايح فين, انا راجل بمثل. وبعدين عايز اوضح نقطه, انه لا يجوز للرجال انهم يصفقوا, يعني التصفيق ده من عاده النساء مش من عاده الرجال.
طيب احنا انا معايا دقيقتين يا وليد, يعني هل شايف انه كان يترك لهم المجال يعملوا حزب ونراهن على انهم ما حدش ياخدهم, ولا درء الفتنه ومنعهم من هذا؟
لا طبعا درء الفتنه اولى. نعم. لان انت لما تبقى ليك مقرات
حد يرجع يوصف باسم الديمقراطيه يقول لك انتوا سبتوا طوب الارض يعمل احزاب.
طبعا لان ده هيتكلم باسم الدين, ده هيخلي الناس تكفر بالدين باسم الدين. نعم. زي اي ليبرالي او علماني. نعم. فهنا المساله خطيره جدا. نعم. في نقطه اخيره بس اختم بيها, ان من حوالي اسبوع او اسبوع ونص تكلم رسم النفيس في صلاح الدين وقال هادم الدين, وطبعا
صلاح الدين ايوبي مسميه السفاح
بالظبط كده بالظبط كده. فهنا ده يعني ده هيعمل ايه في مصر؟ ده بينقض التاريخ اصلا, لما فاق على صلاح الدين اللي هو فاتح القدس اصبح هادم الدين. يبقى ده هيبني مصر ازاي؟ فلوسه كلها بتطلع بره، مرجعياته بره، كل حاجه بره، يبقى ده هيبني الدين ازاي؟ اي حزب شيعي موجود في مصر ما هو الا لهدم الدين اهل السنه والجماعه اللي هو دين الاسلام.
احنا موجودين مع حضرتك اهو، كان في واحد شيعي في مصر على وجه على في من شرقها لغربها عنده الجرأة انه يتصل بينا ويقول لنا هو بيدفع الخمس بتاعه لاي مرجع تقليد، احنا موجودين اهو نسمعه. ده السؤال لو اي واحد شيعي
خلاص
ولا حد يبقى كده القضيه. بس انا عايز اقول لحضرتك
يعني مصر مش ناقصه قرف الحقيقه.
بالنسبه لايران، ايران سياسيا فاشله في كل حاجه، الان خسرت 3 ارباع الحلفاء عندها. عندها طبعا كان في حركة تشيع كبيرة جدا في سوريا، لكن مساندتها للنظام النصيري بصراحة أسقط مش هيقدر يعمل تمدد شيعي في سوريا بعد كده، مش هيقدر يخدعهم. فهو بيدور على حليف جديد، لازم يكون حليف جديد قوي يستطيع عن طريقه أنه يؤلف أو يعمل مسألة دولة المهدي الكبرى.
نعم.
وأنا شفت مع شديد الأسى والأسف مقطع في أخ أرسله لي بعض إخواننا السينمائيين يرحمونا شويه. طب ماشي احنا هنقبل الموجود، مفيش مشاكل. لا، بعض الاخوان السينمائيين رايحين ايران عشان يستورد من هناك افلام، ومعجب جدا بافلام بتتكلم عن المهدي ودوله المهدي الكبرى، وهتبقى ان شاء الله مدبلجه برضه وتتعرض لاهل السنه، واهل السنه يسمعوا ان في دوله اسمها دوله المهدي، والكلام ده يخترق بيوتنا
زي مسلسل يوسف الصديق لما عرضوه او انتج وجه هنا والقصص دي. يعني
ده انا سمعت كذا اخ بيقول لا ده احنا دي. طب وبعدين بقى ايه ان المتعه مثلا، يتكلم عن المتعه، واحده تشوفها ما شاء الله لابسه حجاب وما شاء الله مذيعه قد الدنيا في قناه فضائيه، وتلاقي متجوز 10، مراجع التقليد بيجيزوا الكلام ده. آه. انها تجمع بين 10 ازواج بالمتعه، ما فيش مشاكل، ونناقش الكلام ده بقى عندنا ونقول ايه المتعه، وهل المتعه ده حلال ولا حرام والكلام ده. فاحنا في غنى عن كل هذا الكلام اذا كان هناك من اخواننا اللي بيتكلموا عن الدعوه للتقريب. انا يعني زي ما بقول لحضرتك، اذا كان عنده اسس للتقريب نقولها. اذا كان الشيعة على استعداد انهم يتركوا سب الصحابه ويتركوا القول بتحريف القران، ويكفروا كل من يكفر ام المؤمنين عائشه، وينكروا عقيده البداء اللي هو ان ربنا سبحانه وتعالى بيسبق علمه وجهله وبتخفى عليه امور، ويتركوا عقيده التقيه، ويتركوا عقيده تنزل كتب الهيه على الائمه، ما فيش مشاكل. ممكن احنا يعني نتقرب.
انا بشكر حضراتكم استاذ وليد اسماعيل واستاذ حازم اسماعيل باحث الشيعة وماجستير في نظره الشيعة. انا بتصور ان احنا بنتكلم فعلا انه مساله فتح الباب للاحزاب شيء كويس، يبقى في ناس عم تتحرك عايزه تشترك في العمل السياسي من وجهه نظرها، لكن ما يوصلش الامر ان احنا هذا الفكر القميء القذر والاعتقاد الفاسق الاسم الذي يصل في بعض اموره الى حد الكفر نفتح له مجال يكون موجود في مصر، ويبقى موجود فيه واحد زي احمد راسم النفيس بكل ما فيه من قبح وكره لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وياخد مد من بره ويحاولوا يتغلغلوا. يمكن سؤالي يريد في دقيقه، في اختراق للشيعة في صعيد مصر؟
في صعيد مصر لان هناك دايما الصعيد في الصعيد بيحبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الجانب هناك اختراق فعلا.
نعم. احنا برضو بننصح شيوخنا في الصعيد انهم يهتموا بالجانب الدعوي هناك، لان زي ما قلت لكم دلوقتي امن الدولة باي باي، وبقى الشيعة بيتحركوا بكل قوة، وعملية التنصير برضو موجودة، خلينا نتكلم بصراحة ونقول على المكشوف. لكن يهمنا جدا الفترة اللي جاية ان احنا نخلص من الدوشة اللي احنا فيها دي، ونشوف برلمان محترم عشان نرجع دولة مؤسسات والأمور ترجع لنصابها، وأهل الحق يقفوا على أقدامهم بشكل كويس. بشكر حضراتكم، انتظرونا بعد الفاصل الأستاذ محمد إبراهيم مبروك، ومتابعة للأحداث المصرية والرد على بعض رسائل الفيسبوك اللي جاي زعلانة أو بعضها بيشكك. يعني في حاجة مش عارف مش قادر أفهمها، هو معنى إن الشيخ حازم صلاح وإسماعيل ما جاش هنا يبقى أنا بكرهه مثلا؟ أنا مش عارف. واحدة بتقول لي شيل الوساوس من صدري، هشيل الوساوس من صدرك إزاي؟ الشيخ حازم ليه برنامج هنا فعلا في قناة الناس، وأنا كعادتي يمكن مرة عملتها وفي 5 شهور ان انا ممكن اجيب حد له برنامج اصلا اجيبه معايا ضيف، لانه عنده مساحة يقدر يتكلم فيها براحته. انما لما توصل انتخابات الرئاسة الى الشوط المطلوب، المرشحين اللي هم بيصبغوا بالصبغة الاسلامية كلهم، هنبتدي نجيب واحد واحد ونتناقش معاه كسياسي مش كشيخ، وكرجل هيحكم مصر مش داعية هقعد قدامه عشان ما انقضوش او ما حاولش ان اوجه له اسئلة قوية. ارجو بس ان احنا نحاول يعني ما نقعدش نعمل بالالتراسونيك على النوايا انه في حاجه. وانا قلت في العيد شيخ حازم شيخي استاذي في الدعوه، انما في السياسه اتفق اختلف معاه، دي حاجه ما تزعلش حد. خلينا هادين ونشوفكم بعد الفاصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك المفكر الاسلامي، وكلامنا عن الدوشه اللي حصل الايام دي لحد ما هنوصل لجمعه 18 ثم الانتخابات ان جت بسلامه الله. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اسمحوا لي بس اقرا رسالتين بسرعه على الفيسبوك. واحد البراء محمد بيقول لي صحتك يا برنس، ربنا يخليك لينا، جزاك الله خيرا. ايمن عمران بيقول لي السلام عليكم شيخ خالد، ارجو منك التاكد من كلام الشيخ حازم. انا قلت لحضرتك وانا الكلام ده جه على الفيس ان في حد سمع الخطبه بشبرا وقال الشيخ حازم بيتكلم عن الاستشهاد، فهو بيقول لي لا يقصد الصدام بين الجيش والشعب وإنما يقصد بشهادة الثبات وليس الصدام. أنا معرفش الشيخ حازم قال إيه وما سمعتش. أخت تانية اسمها محبة الصالحين بتقول النص الكتابي اللي قاله الشيخ حازم نحن قوما نحن قوم بقى إما أن نعيش كرماء وإما أن نستشهد في سبيل الله. والاستشهاد في سبيل الله ليس اعتداء على الغير وإنما هو استقبال عدوان يقع على الشهيد. وضحت يا فضيلة الشيخ؟ لا أنا موضحش حاجة خالص طبعا من الكلام ده. اللهم بلغت اللهم فاشهد. وعلى فكرة نفس حماسي هيكون لو كان في تدليس على أي شخص محبش حد يتهاجم وهو بريء. مش بقول لكم إن في حساسية مفرطة كل ما حد بيكون بيؤيد الشيخ حازم على طول الخط رافض إن أي حد يعرضه في أي جزئية فبيعتبر إنه معارضة نوع من أنواع الهجوم على الشيخ حازم. طبعا أنا بقول أنا ما سمعتش. بقول لو كان الشيخ حازم قال إن الصدام مع المجلس معناه إنه الصدام يعني نضرب بعض أنا برفضه. ما معرفش ده يتفهم غير كده إزاي يعني. لابد من نزول الجمعة حتى يعرف القائمون على الأمر ده خالد جمال حتى يعرف القائمون على الأمر أننا شعب لا يعبث معه ويعرفوا قدرهم وأنهم مجرد خدم وموظفون عند هذا الشعب. محبة الصالحين تاني بتقول انا قلت دي خلاص. بتقول انا مش عايزك تسيب مجال للوساوس الشيطانيه. لا هدي نفسي خالص واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني عايزين نهدى شويه. واحد اسمه عبد الله احمد برنس بيقول الشيخ خالد بحبك في الله والله يا مصريين انتم ما استفدتم من الثوره دي اي حاجه غير ان حسني مبارك دخل في السجن. احمد محمود عيد يا شيخ خالد ما تتعبش صوتك وتناشد الجيش عن الافراج عن دكتور عمر ده مش هيحصل. ارجع لك استاذ محمد ابراهيم ايه الاسباب الاساس طب قبل الاسباب رأي حضرتك في المسار المتجه لجمعة 18 نوفمبر وخصوصا الحكومة لعبت لعبة قالت نحن الاربع هنقر وثيقة السلم وثيقة السلم لا. سألت بعض الضيوف واختلفوا في ارائهم هل ننزل لو وثيقة السلم تم الغائها ونمشي في اتجاه الانتخابات ولا ننزل كده كده وهل النزول يستدعي وراء اعتصام ولا نزول زي 29 يوليو ثم ننصرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما بنتحركش عبث. كل حاجة ليها علاقة بأسبابها. لو لم تتفق التيارات الإسلامية والعقول الإسلامية على النزول يوم 18 إلا بسبب ما جاء من وثيقة السلم. لو وثيقة السلم انسحبت فالإجماع ينفض مبدئيا يعني يبقاش إن الجميع اتفق على إن هو ينزل. قد تكون هناك اجتهادات إن هم ينزلوا لإثبات أما أنه لا يعني لا مجال للعبث أنك أنت تقدم وثيقة وتسحب وثيقة لا. والتأكيد على فكرة أن المفروض أو ما يريده هذا الشعب هو مش مجرد أن أنا بغير رئيس مش مجرد أن أنا بغير حتى
حكومة
شكل نظام وحكومة لا أنا عايز الناس تعي شوية إيه اللي إحنا عايزينه لأن طبعا الكلام ده هيتصلح جوه بعد كده. احنا عملنا ثورة علشان كل اشكال النظام اللي كانت موجودة وكل اسسه كانت في رأينا غير ان هي ظلمة وفاسدة وكذا ومناقضة للاسلام. نحن نريد ان نبدأ شكلا جديدا ونرسي حضارة جديدة صحوة جديدة وشكل حضاري للاسلام يبدأ من مصر او يشترك علشان ما يبقاش ان احنا يعني عندنا نوع من العلو ولا حاجه والاستعلاء.
كل الدول عارفه ان مصر هي الاصل
يعني هذا يعني ان يكون الدور المحوري كده امر طبيعي ان في مصر وان هو بعد كده هو يسود هذا العالم لتعود عزه الاسلام من تاني. فالمساله تحديدا علشان الناس تعي ما نقول مش المساله حتى ال 30 ولا 60 سنه المساله ال 200 سنة. ليه 200 سنة من اول ما جه الاستعمار الفرنسي مع الحملة الفرنسية والذي اجبرنا على ان هو يلغي الاسلام ويجي محمد علي اللي بيستمد نفسه افكاره كان من الفرنسيين رغم ان هم اللي كان بيحترم الفرنسيين لكن هو كان معجب بيهم فخد انظمتهم وطبقها وخد قانونهم وطبقه ومش بس القانون كمان قانون شكل التعليم شكل المفاهيم شكل الأخلاقيات
الثقافة
التوجهات الدولة التحالفات السياسية كل هذه الأمور
يعني بدأ تطمى من عهد
حضارة كاملة إن هو كان بيغرب مصر.
نعم
بعد كده عشان مصر بقى لما يقول لك إيه ده مصر فاتت بفترة ليبرالية وفاتت بفترة شرقية هذا كذيب. مصر أرغمت على ذلك على امتداد قرنين. إحنا دلوقتي بنقول إحنا كنا في صراع على امتداد القرنين القرض الاول ما كانش الدنيا ظاهره لان الناس ما كانتش لسه مستوعبه اللي بيحصل, وما كانتش العلمانيه تكشفت عن يعني انيابها بالطريقه دي عن انيابها بالطريقه دي مع جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. احنا بنكمل هي المساله احنا ما بنبداش دلوقتي. جمال الدين الافغاني ومحمد عبده تختلف او تتفق مع فلان بالكامل لا, بس هي الفكره هؤلاء الناس الذين كانوا يريدون ان يقولوا نحن نريد الاسلام من جديد والاسلام الشمولي. بعد كده رشيد رضا, بعد كده هو جه حسن البنا, وقبل رشيد رضا كان مصطفى كامل. مصطفى كامل كان ماشي على نفس الاسس الاسلاميه اللي دي برضه. بعد كده هو رشيد رضا, بعد كده هو حسن البنا. هو دي مسيره الشعب المصري الذي كان يرفض هذه المبادئ العلمانيه ويريد عوده الاسلام من جديد.
نعم.
وكان هذه العمليه عمليه جهاديه, جهاديه بشكل عقلي وجهاديه بشكل دعوي. مش لازم كانت المساله مساله قتال, ولكن هؤلاء الناس كانوا متمردين على ما يحدث وعلى هذا الكيان العلماني. ونحن الان نواصل هذه المسيره بعدما ازلنا الطاغوت بنفس اللفظ وليس مجرد النظام, الطاغوت الذي كان يرسخ على يعني نفوسنا بواسطه ومسنده الاستعمار الامريكي, واللي هو هذا الكلام كلام معلن دلوقتي بيقولوه بلا خجل كلينتون ليل ونهار اللي هي يعني وزيرة الخارجية ليل ونهار بتقول احنا يعني كنا بنساند هذه الانظمة المستبدة.
نعم.
ده هذا كلام معلن.
نعم.
فاحنا كانت هذه الانظمة موجودة بفعل الاستعمار وارادة الشعب مضادة لده. ازلنا هذه الانظمة, نريد ان نبدأ صفحة جديدة برؤية حضارية وتجديدية. نعم. للاسلام في الواقع المعاصر.
طيب ايه الاسباب الاساسية اللي انت شايفها ادت الناس لرفض هذه الوثيقة المشؤومة اللي دخلتنا في جدل واتجاه ما كانش معمول حسابه على الاطلاق, وفكرة انه الحكومة النهاردة فائت صحيت من النوم على غفلة قالت ايه ده في وثيقة وشعب زعلان وهينزل ميدان, طب ما تيجي الاربع نقعد مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه.
شو يا سيدي, انا يعني مبدئيا الناس بيقولوا دايما الوثيقة دي احنا رفضينها, بحاول تكون يعني الشكل رقيق في اظهار لماذا الرفض او متميع. يعني انا عايز
اقولها كده
عن الاشياء يعني الاسماء باسماء. فالمساله مش هنقول علشان وضع الجيش كذا, ده هنا الجيش في نوع من الدكتاتوريه هنا موجوده للجيش. لا ده هنا ده هو ظالم فئات معينه ومركز على فئات معينه. لا انا بتكلم بكل صراحه, هذه الوثيقه تتضمن من داخلها اعاقه تطبيق الشريعه الاسلاميه وإعاقة عودة الشكل الحضاري الإسلام من جديد بالتفاف شديد. وبتقدم البديل لده مش مجرد بديل علماني, لا ده بتقدم بديل علماني مستبد بطريقة لم تحدث في التاريخ. وأقول لم تحدث في التاريخ ليه؟ الراجل دوت بيقول طبعا أنا هتكلم بعد كده على التفاصيل النقطة نقطة, لكن انا هتكلم على منطقة الاستبداد. هو بيقول ان احنا لو ما عجبناش هذا الكلام فالجيش هيجيب لجنة مشكلة من 100 واحد لان هي تعد هذا الدستور, وبحيث ان تتفق مع المبادئ الاساسية في كل الدساتير السابقة والافكار الاساسية الذي هو وضعها. حكاية اننا احدد شكل الدولة واقول ان شكل الدوله ده ومجموعه من المبادئ المعينه تكون في حمايه الجيش, والجيش اللي هو بيدافع عن هذا ويقوم بانقلابات, يعني كلما تحدث شيء مخالف ليه فالجيش يتدخل, ده هو ده شكل الانقلابي, وحمايه هذه المفاهيم المحدده عن الدوله. هذا الكلام لم يحدث الا في الدوله الاتاتوركيه. جه مصطفى كمال اتاتورك حتى مجموعه من المبادئ تؤكد علمانيه الدوله وجعل ان الجيش حامي لمجموعه هذه المبادئ لكي يحافظ على علمانية الدولة. هو هم لم يقولوا لفظ العلمانية لفظا صريحا, ولكن هذا ما يتضمن يعني ما يتضمنه الوثيقة هو هذه العلمانية. طب ليه ده أسوأ كمان من الدولة الأتاتوركية؟ إن كمال أتاتورك كانت لسه يعني الناس معجبين بيه وشايفين سائر وسقط الدولة العثمانية, فقدر إن هو يضحك على البرلمان ويفوت المواد دي تفوت على البرلمان وياخد منها موافقة البرلمان. لكن ما يحدث في هذه الوثيقة انها مش هتعدي على البرلمان, ده البرلمان مجبر عليها. يبقى ادلنا مواد من فئة محدودة علمانية تدبر الكيد لهذا الوطن ولهذه الأمة بشكل عام,
وعايز تمشي هويته,
تحط لنا مجموعة من المواد تجبرنا احنا نعيش ازاي وان احنا نطلع من ديننا, هي باللفظ كده هي المسألة, نطلع من ديننا, ويكون هذا المواد ما خدش رأي حد, وفي نفس الوقت تجيب الجيش ان هو يحمي هذا الخروج من الدين بالقوة وبالاستبداد. هذا الكلام لا يعقل, ولا اعتقد حتى ان الجيش وافق عليه. يعني انا برضو مش عايز ان
طب احنا مش
لا ولا اعتقد ان الجيش وافق عليه.
استاذ محمد احنا مش عايزين نقول الجيش, خلينا بنقول المجلس العسكري. السؤال عايز
لا خلينا بقى بقول بشكل عام بقى, ولا اعتقد ان الجيش خلينا اقولها كده
بكلمه طيب. انا عايز اسال سؤال, بعض الناس بتسال يعني هل الدكتور علي السلمي افتكس الوثيقه دي من راسه وقاعد مع نفسه كده وقرر يعملها؟ ان هو قال لك الاخوان تصريحه امبارح في القران, قال لك الاخوان كانوا موافقين عليها بس مش عارف رجعوا عملوا ايه قدام الناس, ده كلامه. الحاجه الثانيه, ليه المجلس العسكري بعد ما ادى الناس الضمانات وخلانا كلنا بنعمل سبورت ليه بندعمه بنقول له توكل سير على بركه الله, خلينا نخش على مرحله الانتخابات البرلمانيه زي ما حددت 29 نوفمبر وبعد كده نتكلم معاه في انتخابات الرئاسه بشكل او باخر, ليه المجلس العسكري يعني مش واضح الملامح في اتخاذ قرار انه لا ده خط احمر اركن على جنب خلينا نمشي في اتجاهنا الصحيح اللي كنا ماشيين فيه؟
يعني انا مش عايز ادخل في النوايا, ولكن انا
ولا انا هدخل في النوايا,
انا ليا الظاهر. انا شايف ان الظاهر دلوقتي ان المجلس العسكري ايديه باللفظ كده هقول ثابت عن الاهداف الخارجيه لتوجه الدوله. خلينا نتكلم بكل صراحه,
يعني ايه؟ طب لا
ثابت يعني بمعنى هناك فرق بين اننا بقيت موقف بقوه وحسم وانا ليا موقف واقول لا توجه الدوله شمال لا يمين لا, يعني انا ليا موقف في القصه.
ايوه,
وكل ذكي وكل, وانا بتصوري انهم ناس مثقفه مش زي ما البعض يتحدث, لا ناس مثقفه وعي.
نعم,
وفي فرق والله انا شايف الاتجاهات تمشي ازاي, وانا بقى هطلع بره شويه ويمكن اللي يكتب انا ماليش دعوه بيه, ما انا عليا ضغوط من الخارج. انا تصوري كده
انت في المجلس العسكري عليه ضغوط من الخارج.
اعتقد ده, وطبعا وده طبيعي, مش اعتقد يعني هو الكلام المعلن ان دلوقتي امريكا بتقول ان المفترض ان الدستور المصري والكلام ده النهارده منشور, مطلعين وثيقه اسمها وثيقه كارينجي, ان يجب ان يكون هناك دخل في الدستور المصري بحيث انه لا يختلف مع القانون الدولي, يعني القانون الدولي بقى وحقوق الانسان وحقوق المراه بنفس القواعد الاساسيه يعني اللي هي حطاها امريكا وهي قواعد ماسونيه. ما بقى الناس بس لو جيبها حته كده عشان بس الناس تفهمني حته حته, يا جماعه حكايه حقوق الانسان وقانون حقوق الانسان الموجوده في الامم المتحده دي متاخده من اعلان حقوق الانسان الموجود في امريكا. الذي وضع اعلان حقوق الانسان في امريكا هم المؤسسون العظام, وانا بقول عليهم العظام في امريكا, هم عظام بالنسبه لانفسهم, صنعوا دوله امريكا دي يعني وصمموا نظام يتفق معاهم, والناس كانت بتبحث عن مصلحه وطنهم. يا ريت احنا نبحث عن مصلحه وطننا بقى قرنا
نفسي ومن عيني.
فهم كانت نخبه من الماسون, جورج واشنطن ماسوني, وادمز ماسوني, وجيفرسون ماسوني, الناس دي ماسون. طب هو يعني برضو كده بسرعه عشان الناس الفكره ان الماسونيه اصل دي اصلها يهودي, دي اصلها مصر القديمه, دي كلها احتمالات. دي برضو انا عايز بس الناس تفهم يعني ايه خط اساسي, الخط العلني الواضح, وبعد كده هو انا ما بنكرش ان هي يهوديه او ان انا بقول او لا, بس انا خليني الثابت عالمي واللي هو الكل المعلم فيه انها علمانيه.
كويس. طيب استاذ,
فهم الناس دي كانت مجموعه من العلمانيين الماسون ووضعوا الدستور الامريكي اللي حطوا فيه حقوق الانسان اللي هي تتفق مع افكارهم الماسونيه, وحطوا فيه حقوق المراه, وبعد كده تطورت يعني ما جاتش في نفس الوقت اللي هي برضو تتفق مع افكارهم هم.
طيب,
لان امريكا هي القوه الكبرى في العالم, فهي اللي هي اخضعت الامم المتحده ان يكون قوانين الامريكيه والمفاهيم الامريكيه والمنظومه
الغربيه
هي
نفسها
مفاهيم الامم المتحده. انا مش مرغم عن ذلك, انا ليا حضارتي وليا رؤيتي اللي يجب ان ينبثق منها مجموعه من المفاهيم تختلف عن ده, مش شرط انها تتناقض. يعني انا مش ضد حقوق الانسان ومش ضد حقوق المراه,
نعم,
بس انا بالنسبه لي
حقوق المراه بمنظور ديننا
ومنظور ديننا. لما انت بقى تحط لي في القواعد بتاعتي, طبعا ده الكلام يعني اللي الناس بتحاول انها تلف وتدور حواليه, لا ان حقوق المرأة كذا وحقوق الانسان كذا وقواعد المواطنة كذا كل الكلام ده انت ملتزم بيه قبل ما تيجي، انت بتصدر عليا من قبل ما اقول اي رؤية. فده كلام مش كلام، اولا ده يتناقض مع الاسلام ويتناقض مع الشريعة ويتناقض مع كينونتك انت
ومع الديمقراطية والحقوق.
ايه هويتك
آه.
انت مين؟ انت بس مجرد ملحق بالنظام الغربي، هم عظماء. انت يعني لما اقدر احنا بقى ازلام لهؤلاء العظماء؟ احنا لا لنا حضارتنا التي تستطيع ان تصنع عظماء افضل من هؤلاء،
وصنعت فعلا
وصنعت عظماء افضل وتستطيع ان تصنع الان كما صنعت
من قبل
بالامس او تستطيع ان تصنع.
استاذ محمد، ايه الربط اللي انت شايفه بين وثيقه الازهر اللي اخرجها الشيخ احمد الطيب او كان معاه مجموعه من بتوع قصور الثقافه بتوع فاروق حسني دخلوا واتحشروا فيها وحطوها كان الشعب المصري مفيش غير النخبه دي، وحصل انها جدل وبتاع واتسكت عنها شويه، ثم خرجت وثيقه الدكتور السلمي. هل هي الوثيقه السلمي بتمضي في نفس سياق وثيقه الازهر؟ وهل بتتكلم عن الاسلام الليبرالي اللي حضرتك اردت تتكلم عنه كتير من قبل؟
ارجع فقط للناس تاني إيه؟ علشان ان انا يعني اصبح يعني ليه ان الوثائق ديت وثائق السلمي وثائق
الازهر
دي لعبه بيلعبها العلمانيين لصالح الطبيعيه الغربيه، وازاي ده يتفق مع نفس المفاهيم الغربيه. احنا قلنا ان الاسلام الليبرالي ده عباره عن تحديدا كده اسلام ضيق، اسلام بلا شريعه، بمعنى ان انا هاخد كليات الاسلام، الكليات العامه للاسلام، المبادئ الكليه في الاسلام التي تتفق مع كل المفاهيم العامه في العالم كله ولكن بلا مضمون. اقول ايه؟ اقول مش الاسلام ده بيدعو الى الحريه؟ مش الاسلام ده بيدعو الى المساواه؟ مش الاسلام ده بيدعو الى العدل؟ هذه هي كليات الاسلام، ولكن الاحكام التي جاءت في الاسلام لا اخذها. هي دي الفكره اللي هي حددتها امريكا بما يتعلق بما يسمى الاسلام المعتدل، وامريكا قالت كده، والكلام ده موجود وشرحناه قبل كده هو في تقرير مؤسسه تراند، ودي تقرير كارينجي واكثر من تقارير للمخابرات الامريكيه، وحتى في تقرير كده غريب سموه عشان الناس بس تفهم العلمانيين دول بيعملوا ايه، سموه كده هو عقول وقلوب ودولارات.
أيوة
وقالوا النص كده مفضوح، قالوا يجب على العلمانيين في المنطقة أن يعملوا بمثل هذه المنظومة التي نريدها حتى لو افتضح أمرهم، فهذا ثمن لازم يجب أن يدفعوه، وفي المقابل هذا مئات الملايين وآلاف الملايين من الدولارات تدفع. ليه؟ لأن لكي يستخدموا هؤلاء العملاء سواء بالإرادة أو سواء بالظهر،
نعم،
او سواء بالاتفاق في النيه، يعني علشان ما نبقاش ان احنا يعني الناس معقده قوي.
أيه.
ماشي، ان هذه المجموعه يجب ان تتفق مع هذه المفاهيم التي تريدها امريكا وحتى لو انكسف امرهم. فدي دي ضريبه الدفاع. ايه المفاهيم تريدها امريكا؟ هي تريد اسلام يتحدث عن الكليات، ما بتقولش انا ضد الاسلام، لا هو حتى لما ذلك لما يقول لك ايه احنا موافقين ان ممكن يطلع الاتجاه الاسلامي، بس يطلع الاتجاه الاسلامي بهذه المفاهيم الليبراليه، ان اقول بشكل عام الاسلام مع الكليات العدل والمساواه والحريه وشويه كل هذه المفاهيم العامه، لكن اقولش ان هو اسلام له احكام في مثل هذه الاشياء.
نعم.
فتبقى المساله كليات عامه، وطبعا الجانب الروحي مش يهمنا في حاجه، لكن انا لما انا اقول ان هو في نفس الوقت يجب ان يكون ملتزم بقواعد حقوق الانسان كما يراها غربيون وبحقوق المراه وبجمعيات حقوق المراه ومقررات الاسره ومقررات منظمه مؤتمر الاسكان، القرارات قوانين الأسرة والإسكان والمرأة وكل هذه الكلام وحقوق الإنسان دي، معناها إن أنا بكسر عظم الشريعة. إن أنا لما أقول إن القواعد الأساسية للعلاقات الاجتماعية أنت قبل ما تقول لي إسلام لازم إنك أنت تكون ملتزم بهذه القواعد المبدئية، يبقى أنا كسرت عظم الشريعة من الداخل وفرغت الإسلام من محتواه. لما أفرغ الإسلام من محتواه التشريعي لابد أن أفرغه من محتواه العقائدي فورا، لان احنا ليس لدينا فصل ما بين العقيده وما بين التشريع. فامريكا عشان تضمن انها تفرغ الاسلام فبتقول انا هفرغه من الجانب الاجتماعي، لكن هي في الحقيقه هي تعي جيدا ان ده سينتهي بها الى تفريغه العقائدي ايضا.
طيب.
فاذا بتقول انا اقبل اسلام في هذه الاطر، معناه ان لا تقبل الا اسلام فضفاض وهو ده اللي نقصده بالإسلام الليبرالي. وقلت قبل كده ان دي تسميات أمريكية.
نعم.
طب ولكن ده انا اكملت النظرية وان انا شرحتها كده. ايه اللي موجود في الوثائق زي اكد هذه القضية.
ايه.
ماشي. لما يجي في الازهر يقول ان كليات الشريعة الإسلامية. هو ما عملش على غير كلمة بس. قال ان تلتزم بكليات الشريعة الإسلامية. كده اضع الشريعة الإسلامية تمام. مقصود بقى يقول لك ايه المقصود بكليات الشريعه الاسلاميه؟ الحريه والعدل وحفظ النفس
والمساواه
يعني مفيش التزام باي مضمون من الاحكام. طيب فدي خطوره. وارجع تاني ان انا عشان الناس تفهم احنا مش كده. دي وثيقه الطيب وانا مفيش موقف ان انا زعلان منه من الطيب. انا احفظ له ان الراجل وقف قصاد حسن حنفي وقصاد سيد القمني وقفرهم في عز في وجود مبارك. احفظ له هذا الموضوع تماما يعني. ولكن انا بتكلم هذا الواقع. دي وثيقه الطيب. والطيب جمع مين؟ مجموعه من العلمانيين وفي منهم ملحدين وافقين هم الذين وضعوا هذه الوثيقه. بينما كان علماء الازهر يكفون على الباب. انا جبت لك هذه الوثيقه اكثر من مره وقلت لك عنها. ينددون بهذه الوثيقه ويقولون عنها انها تؤسس للعلمانيه والالحاد في مصر. فكيف ان انا اتحدث عن وثيقه واقول عنها اسمها وثيقه الازهر وعلماء الازهر ينددون بها ويقولون انها ترسل للعلمانية في مصر؟
طيب.
ليس في الوثيقة من الإسلام غير مجموعة الكليات العامة. وهذا ما يتفق مع الإسلام المعتدل. لما روح لوثيقة
سلمي.
السلمي ليه برضو هي تتفق مع نفس رؤية الإسلام الليبرالي؟ لأن وثيقة السلمي بتقول من عجائبها يعني أنك لا تستطيع أو أن الهيئة المنتخبة لوضع الدستور لا تستطيع أن تخالف القواعد الأساسية التي جاءت في كل الدساتير السابقة. ما أنا قمت بصورة ليه؟ ما انا لو احتفظت بالدساتير السابقه يبقى انا جايب يعني بهرج. انا جاي لكي اغير الشكل العام لكل هذا النظام الذي اتى بالاستبداد والديكتاتوريه. فلا بد ان اتناقض مع ما جاء في الدساتير السابقه. وكما قلت انا لا اريد كل هذا العصر العلماني. احنا مش هنضحك على بعض. احنا دلوقتي عايزين دوله ذات مرجعيه اسلاميه باي اجتهاد. طيب هيقول لك طب هو ايه الفرق؟ طب احنا دلوقتي على فكره لما كنت انا قلت لك بيقولوا ان احنا علمانيين ولكن مسلمين وفاكر انت الحلقه اللي احنا عملناها. فانا قلت تحديدا الذي يقبل الشريعه هو مسلم ولا الذي يقبل الشريعه كافر مهما كان يقول ده انا علماني او غير علماني. فدلوقتي بقى في هلا سرحان والناس اللي جايباها ومعاهم وكده اهوت عمار حسن وغيره وبتاع
وائل انبيل
قالوا كده اهوت لا احنا دلوقتي ما حدش مع الشريعه. احنا مع الشريعه. طب في حاجه بقى انتوا لو قلتوها ما هو الشريعه بيقول لك بقى مفهوم هو يعني الكليات برضه
اكيد عمار علي حسن هيسالك الشريعه بانهي مرجعيه.
بيبقى ما انا هقول لك دلوقتي هو عايز ايه. عايزين الشريعه اللي هي تتفق مع او تقر بما ايه هو ثابت الدلاله
قطعي الثبوت قطعي الدلاله.
الثبوت قطعي الدلاله.
نعم.
ده هو قطعي الثبوت وقطعي الدلاله. احكام القطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله. لو انتم موافقين على الاحكام قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله والاجتهاد في الباقي انتم ائمتنا. احنا لا عايزين لا سلطه ولا بتاع. احنا عايزين ان هذه الدوله ترجع لهويتها وان الناس يعني يعيشون في ظل الاسلام.
يعني هو هيوافق هو هيوافق على طالما عايز قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله
لا
على قطعيه لا, لا 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 على قطعيه السرق. لو قلت له
ده لو وقع على كده ما قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله.
ما ده حكم قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله
اللي الناس عارفاها.
نعم.
وليس مجرد السارق وبس والعداله الاجتماعيه والعلاقات الحريه.
استاذ محمد طب بيقولوا مصر
النقطه بس احكي لها بس عشان الناس تفهم ديت.
اتفضل.
هو بيقول لك ايه الفكره؟ قال لك لا ده ما فيش ما هو معلوم بالدين بالضروره ده عمال حسن. هو هي دي الرؤيه العلمانيه بشكل عام. فهو ده ما فيش معلوم من الدين بالضروره وما فيش ثابت ضرب الثابت الاسلامي ده هو معناه ان هو عايز الاسلام الفضفض. يقول لك اخد كليات الشريعه وان ما تبقاش هناك ثوابت الفضفض وان الاسلام ده عباره عن نصوص كل واحد يفسرها زي ما هو عايز.
نعم.
فكده هو ضاع الحق.
طيب مصر كانت ليبراليه واشتراكيه وفي نفس الوقت كان الناس مسلمين وبيصلوا وبيصوموا وكان في حجاب. اذا فكره المرجعيه الاسلاميه دي تفسير خاص بيكوا انتوا يا اسلاميين. ده كلام العلمانيين وكلام المؤيدين لوثيقه السلمي. هاخد بس مداخله في دقيقتين من وقتك للدكتور حسام ابو البخاري. سلام عليكم يا نجم.
سلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا سيدي؟
ازيك يا شيخ مخالد؟
الله يرضى عنك. اتفضل يا حبيبي.
تحياتي استاذ محمد ابراهيم مبروك.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. اتفضل يا حسام.
انا بس عاوز اؤكد على ثلاثه اشياء.
اتفضل.
اول حاجه ان جمعه 18 نوفمبر دي جمعة معلنة أصلا قبل إعلان وثيقة السلم الأخيرة أو النسخة الأخيرة من وثيقة السلم.
هي كانت معلنة يعني من فئة، بس كان لسه ما حدش من الثلاثين حدد أو الإخوان يعني.
لا يعني هي معلنة من يوم 28/10 للناس اللي نزلوا مع الشيخ حازم
لما الاعتصامت لها
والحركات والاختلافات.
نعم.
بعد انتهاء يوم 28/10 قالوا ان احنا هنعود للميدان
يوم 18
نوفمبر.
نعم.
لوضع تاريخ محدد لتسليم السلطة المدنيين.
كويس.
في موعد اقصاه 4 ابريل.
كويس.
اظن ان المطلب دوت مطلب عادل جدا ومنطقي جدا وضروري جدا للحظة اللي احنا فيها يعني.
جميل.
فكون انه في قوى سياسية اخرى اختارت الموعد دوت لاعلان رفض وثيقة السلم اللي الكل رافضها، كل القوى السياسية الا يعني
الا القليل
العسكري. نعم. زي حزب الوفد وحزب التجمع او بعض القوى الليبرالية المعينة زي المصريين الاحرار
وايمن نور.
الفكرة انه الجمعة اساسا هي لتسليم السلطة للمدنيين في موعد اقصاء 4.
كويس.
كون انه فيها شيخ خالد بعض الشواذ او بعض الافكار الشاذة اللي احنا ردينا عليها، وانا كنت في حوار من يومين مع بعض الذين يتكلمون عن مجلس انتقالي ومجلس رئاسي، دولت على هامش الحدث اصلا يعني. نعم. احنا نفسنا اللي ان شاء الله.
طب هل دكتور حسام ابو البخاري بنضمن انه الناس لما تنزل رايحه بمطالب واضحه بدل ما الناس دي لا هكمل
طبعاً.
خايف انا من الفئه دي تدخلنا في تراكات تانية.
هذه الفئات يعني هم ناس منفردين بيتكلموا عن بعض الاقتراحات اللي انا شايفها ساذجة جدا، مجلس الانتقالي والانتخابات تتم في ميادين مصر المختلفة وهكذا.
أيوة.
واحنا ردينا عليهم واثبتنا لهم عدم جدوى هذه الفكرة وعدم يعني وجود هذه الفكرة في حيز التطبيق الان، لانه تطبيقها بالشكل اللي هم عرضوه على صفحات الفيسبوك دي يعني.
طب عايز اقول حاجة تعلق عليها حاجة تعلق عليها دكتور حسام،
عايز اكمل في النقطة دي.
لا حاجة عايزك تعلق على حاجة بس، في ناس كاتبين على صفحة اسمها ميدان العزة والكرامة على الفيسبوك كاتبين لو ما استجابش المجلس اليوم ده هنحاصر مسبيرو، هنروح سجن طور الافراج عن 16000، هنغلق كوبري 6 اكتوبر. ده واحد اسمه يوسف عمر على صفحة على الفيسبوك صفحتنا التوهية.
بص يا شيخنا احنا لازم ندري انه في لجنة الكترونية من اذناب الحزب البائد ومن بعض الجهات الان شغالة على كل صفحات الفيسبوك وتويتر.
نعم.
والمواقع وهكذا.
كويس.
احنا بنتكلم على انه في مجموعات من السلفيين ومن شباب الاخوان ومن الحركات والائتلافات نازلة لمطلب واحد، كون بقى في ناس عاوزين يشوشوا ثم يشوهوا هذا المطلب باقتراحات اخرى غير مطلوبة وغير متحققة اصلا، او البعض الاخر بيتكلم ان احنا هنحاصر المبنى الفلاني. انا اعتقد يعني انه لا يوجد عاقل يظن مثلا ان احنا او مثلا الشيخ حازم شومان او الشيخ حسن ابو الاشبال او الشيخ فوزي السعيد او الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يعني هيطلبوا من الشباب نروح نحاصروا المسبيرو ثم يقتحموه كما
طيب.
تكلم
الحاجة الثالثة يا حسام بسير. الحاجة الثالثة
النقطة الثانية بس انا عايز اقولها طيب. انه يا جماعة يجب احنا يعني اظن ان احنا مرحلة الجرأة ومرحلة ان احنا نتكلم بشكل واضح وصريح اصبحت الان هي المرحلة الحاسمة، بمعنى انه يا جماعة وثيقة السلم هذه وثيقة العسكري، يعني لا يمكن ان نتكلم انه رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء
الاول والثاني دول اللي هم اصلا عبارة عن مكتب سكرتير المجلس العسكري ممكن يصدروا وثيقة بهذه الخطورة وبهذه البنود وفي ذلك التوقيت الحرج بدون ان يكون عليها خيط من المجلس العسكري.
الحاجة الثالثة احنا
اللي احنا عاوزين نتكلم فيه انه هذه الوثيقة هي من اخراج سامي عنان ومشير طنطاوي والبقية.
الشيء الثالث يا حسام الاخير،
الحاجة الثالثة اللي بس عايز اقول ان احنا مرينا في 9 شهور بسوء نية وسوء ادارة من المجلس العسكري لادارة شؤون البلاد.
نعم.
وان الوقت ان ينفذ المجلس العسكري الاعلان الدستوري الصادر بعد تنحي مبارك في 11 فبراير والذي اكد عليه في 19 مارس وتسليم السلطة المدنيين في موعد اقصى 6 اشهر.
شكرا جزيلا.
وبالتالي نحن نطالب بمطلب قانوني ودستوري ومنطقي جدا.
شكرا جزيلا دكتور حسام ابو البخاري النجم والمتحدث الرسمي باسم دعم ائتلاف المسلمين الجدد.
خليني ليس تملقا ولكن يعني محاولة لرب الجميل واصلاح يعني ما فسد كده فاهمين يعني ان هو اكيد المجلس العسكري موافق ده ورا القصه او موافق عليه.
نعم.
لكن انا عايز افرق ما بين حاجتين، عشان كده قلت مش عايز اخش في النوايا، هو دخل فيها مصلحه ومهدنه ولا دخل فيها كموقف ايديولوجي ضد الحركه الاسلاميه؟
طيب هو السؤال
يعني هي المساله هنا
السؤال في السؤال عشان ده اخر سؤال عندي. مصر كانت ليبراليه اشتراكيه، كان في اسلام، كان في ناس بتصلي. اذا فكره المرجعيه الاسلاميه اللي انت بتدندن عليها حضرتك والاسلاميين ده من وجهه نظرهم فكره خاصه بيكم انتم، احنا مالناش دعوه بيها.
مصر كانت تحت احتلال محمد علي، وبعد كده بقت تحت الاحتلال البريطاني. لما الفكره الاسلاميه الناس فاقت من اول مع جمال الدين الافغاني وما بعده، وقامت الفكره الاسلاميه كانت تحت الاحتلال الانجليزي. مصطفى كامل كان مع الفكره الاسلاميه. ثوره 19 لم يقم الوفديون بثوره 19، اللي قام بها ثوره 19 هم رجال الحزب الوطني التابعين لمحمد فريد ومصطفى كامل. ما فاهمني بهذا الكلام؟ لان هي ما كانش لسه تكون الوفد عشان يوم بثوره 19. وبعد كده جه الوفد. جه من حظنا ان سعد زغلول كان مش يعني انا مش عايز اقول كان ليبراليا كاملا وعلمانيا كاملا.
سعد زغلول
سعد زغلول، ولكن ايا كانت صفته
كان في ليبراليه كتير.
ايا كانت صفته
نعم،
كان الشعب مشغول في الفتره دي بايه؟ بالتحرر من الاستعمار. هو كان موجود للتحرر من الاستعمار، ما كانش مفوض حزب الوفد او غيره غير للتحرر من الاستعمار. ما حبش الاسلاميين في الفتره ديت ان هم يعملوا مشاكل مع الوفد، لان الوفد كان يحرر الاستعمار يعمل على التحرير من الاستعمار. فما حبش الاسلاميين سواء كان رشيد رضا ولا حسن البنا ان يخشوا في مشاكل الوفد ده. لكن لم يكن الشعب واعي او ان هو معني بان هو مع العلمانيه.
نعم.
هو كان يترك هؤلاء لاجل التحرر من الاستعمار، لكن نعم. الشعب كان اسلاميا ومع مرجعيته الاسلاميه. والدليل على ذلك ان هو حب يولي الملك فاروق وهو لسه في اول امره، كان شاب معتدل وكان شاب صالح في الاول، حب يوليه خليفه. يعني ده معناه ان الشعب كان مهتم جدا بالمرجعيه الاسلاميه وعايز يستعيد نفس الهويه الاسلاميه. جينا عبد الناصر ارغمنا على الاشتراكيه وعلى واظن ديكتاتوريه جمال عبد الناصر مفهومه، مشينا في الخط من بعد ديكتاتوريه السادات، واللي هو حاول يلونها نتيجه الضغط الاسلامي يلونها بشكل اسلامي. جينا بعد كده هو الاستبداد الطاغوتي لحسني مبارك. فالشعب ابدا عمره ما كان لا كان ليبرالي ولا كان اشتراكي، ولكن هو ارغم على الليبراليه تحت الاحتلال البريطاني، اللي هو حب برضه ان يكون المعارض له ليبراليا، لان هو ليبرالي فلازم يكون حتى المعارض له ليبرالي. بعد كده الاشتراكيه اللي هو اجبرنا عليها حسني مبارك، لكن كان الشعب اسلاميا، والدليل على ذلك المعتقلات التي كانت موجوده في عصر كل هؤلاء.
طيب اخر سؤال عندي بس احتاج دقيقتين فيهم. بس بيقولوا كيف من حقكم ان تكونوا اغلبيه وانتم مستجدون على الثوره؟ يعني هم متصورين ان الثوره الاسلاميه دي جت من عند كوكب بلوتو راحت نازله عليه بعد 25 يناير على الارض وقالت احنا عايزين نشارك معاكم في البرلمان والحركات. طيب. والكلام ده كله.
طيب انا بالله لا يستطيع احد ان ينكر ان انا كنت موجود من اول 25، لان انا شايف احكي القصه كلها وهم شايفين.
لا مش مشكله،
واخد بالك؟ فلذلك
لا انا عايز اسال، وهو عدم وجودك من ميدان التحرير مثلا كان معناه قبول حسني مبارك يعني؟
لا 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 لا, لا. انا عايز بس عشان اكون شاهد على ايه اللي حصل. يعني طلع من الموضوع ده، انا نفسي ان الحلقه تخصص بعد ما الدنيا تهدى كده احكي لكم الثوره وايه موقف الاسلاميين منها. بس سريعا كده، شباب الثوره كان موجود من اول يوم من 25 وما كانش يظهر ان هو اخوان. طيب هيقول لك لكن ده شبكه موجود، ما كده القيادات ما كانتش موجوده، القيادات كانت في المعتقل. مش هو ده يا جماعه ريحونا، لان النظام كان عارف ان هم هيشتركوا، ان هم الفريق الاقوى في الموضوع فاعتقلوا الناس. طيب الناس هيشتركوا من اخوان 25 هم في المعتقلات. طيب افرض ده جه قدر، بس انا عايز اقول حته سريعه كده، ده قدر من ربنا لكي تمضي الثوره. طب ده لو كانوا موجودين وكان ظهر من اول يوم الاسلاميين كان تم القضاء عليه بمساعده الدول الخارجيه، لان الدول الخارجيه لم تكن تقبل ان ظهور الثوره هي ثوره اسلاميه، فكان تم القضاء عليها بمساعده الخارج.
نعم.
طب والسلفيين؟ كان الشيخ محمد عبد المقصود كان موجود.
نعم.
كان الجماعه الاسلاميه توجدت.
نعم.
موقف اسكندريه ببساطه خالص كده، الموقف سكت في اول يوم وبعد كده اتكلم، سكت في اول يوم لان ده موقف معروف في التراث الاسلامي كل ائمه الاسلام تبقينه، ان الخروج على الحاكم لو كان ياتي بمفسده اكتر، يعني ناحيه انهزم الثوره
مصالح ومفاسد،
مصالح ومفاسد، فمش يجع بالخروج. فلما لازم يحسوا ان الدنيا هتنجح فايدوها. طب هل معنى كده ان هم يقول لك ان هم كانوا ساكتين على مبارك؟ وانه في فرق بين ان هم ساكتين، لان كل شويه كانوا داخلين المعتقل كل
حاجه. ده داخل
محمد خارج، اسماعيل خالد داخل خارج
يا شيخ ياسر برهامي،
ياسر برهامي خارج داخل المعتقل. ياسر برهامي كان بيقول مقوله في كتابه فقه الخلافه من اخطر ما يمكن، عشان بس ان هم كانوا بيقول لك يقر بمبارك. ايه الجمله دي الاخيره؟ يعني
كان بيقول جملة بيقول ايه؟ بيقول ان في ولاية المستبد يعني ان في ناس بتقر بولاية الغالب يعني اسمها ولاية الغالب ان في ناس بتقر بيها علشان عدم الفساد وكده. لكن احنا الوضع القائم دلوقتي الحاكم اللي عندنا او الحكام بشكل عام لا نقر لهم بذلك. ليه؟ لانه ان ولاية الغالب احنا بنقر بيها لما يطبق الشريعة. لكن احنا الغالب اللي عندنا لم يطبق الشريعة فهو ليس له ولاية. ايه يتقال معارضة ثورية اكتر من كده؟
بشكر حضرتك.
لكن العلمانيين يرددون الكذب 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 لا فائدة يعني.
بشكر حضرتك استاذ محمد ابراهيم مبروك. احنا معانا 5 دقائق فقط هناخدهم بعد الفاصل مع الاستاذ محمد شعراوي. مشكلة عن جمعية حل مشاكل العمل للمعاقين. فاصل ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. جمعية حل مشاكل العمل للمعاقين. الأستاذ محمد شعراوي. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام.
منور الدنيا أستاذ محمد. سريعا عشان وقتنا والدكتور محمد المقصود ورانا على طول وصل. يعني التفاصيل المشروع والفكرة والعقبات إيه عندك؟
الهدف بتاع المشروع أصلا هو حل مشكلة البطالة والعمل لدى المعاقين.
نعم.
ده الهدف الأساسي. الفكرة باختصار جدا إن إحنا هنحل مشكلة المعاقين بدون ما نحتاج اي تدخلات خارجية، لا تبرعات ولا اشياء اخرى خالص. هي مشكلتها كلها هنلم سيفيهات. السيفيهات ديت عبارة عن سيرة ذاتية.
نعم.
كل واحد بيكتب فيها امكانياته وقدراته. المعاقين عندهم امكانيات جبارة جدا يجب استغلالها في الوقت الحالي، وبالذات ان احنا في مرحلة عايزين مصر تقوم، وفي نفس الوقت محتاجين كل اللي محتاجينه جمعية رجل أعمال ثقة بيجمع السير الذاتية والقدرات والإمكانيات لدى المعاقين وينظر فيها ويحدد المشروع بالضبط اللي يقدر يضم كل الإمكانيات والإجراءات والقدرات الخاصة بالمعاقين، ويحدد لها يعمل لها دراسة جدوى ويحدد التكاليف بتاعتها، وبعد كده بيقسم التكاليف عبارة عن أسهم، والأسهم ديت بتبقى بقيمة منخفضة نسبيا حتى يستطيع كل المعاقين الاشتراك فيها. وبعد كده بيوظف كل الإمكانيات والقدرات في الهيكلة بتاعت الوظائف.
نعم.
وكنت شرط ان ما يشتغلش في المشروع دوت الا المعاقين فقط الا في 3 وظائف.
نعم.
رئيس مجلس الإدارة، وغالبا هيكون هو رجل الأعمال لأنه هو أضرب المشروع.
أيه.
ولو هتبقى المدة مؤقتة لغاية ما يثبت أحد المعاقين في المنصب ده. تاني شيء رجال الأمن. تالت شيء طبعا إيه السواقين الخاصين اللي هيأتي بالمعاق من بيته. مش من مدينة.
هل الإعاقة اللي بتكلم عليها دي يعني إعاقة خاصة بحاجة في أي نوع من أنواع الإعاقة ولا؟
أنا محدد 5 أنواع إعاقة.
تفضل.
إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، إعاقة السمعية طبعا الصم أو البكم أو
نعم.
أحدهما.
نعم.
كويس. الإعاقة البصرية بجميع نسبها من بعد 70% تعتبر إعاقة بصرية. إعاقة حركية أيا كان أحد الأطراف. ودخلت من ضمن الإعاقات برضو العمود الفقري، لأن دوت بيلاقي برضو إعاقة في العمل. البادج بتاع المشروع عبارة عن معاق شلل أطفال قاعد على كرسي العجل وراه كثيف بيزقه وهو بيرشده، وجنبه معاق العمود الفقري أو أحد الإعاقات التانية بيسندوا بعضهم إلى أن يصلوا إلى الطريق.
نعم.
بدون ما يحتاجوا لأحد.
إيه العقبات اللي بتواجه المشروع ده يا محمد؟
ما فيش عقبات ولا شيء. هي العقبة الوحيدة فكرة الناس باستحالة تنفيذ المشروع. يقولك هو مشروع كويس جدا، أنا عرضته على كل المكفوفين على الإنترنت وعرضته على أحد الإعاقات الأخرى اللي هي الإعاقة الحركية، ومعايا أكتر من 100 كفيف وأكتر من 20 إنسان إعاقات تانية، كلهم موافقين على المشروع وعندهم استعداد جدا، ولغاية دلوقتي بيعلنوا عنه.
نعم. خليكم صفحة على الفيسبوك مثلا او حاجة.
انا ليا صفحة خاصة بغرفة عاملها على السكايب. أي. اسمها غرفة الحلم الجميل.
غرفة الحلم الجميل.
صفحة الفيسبوك مسميها حلمونا الجميل.
حلمونا الجميل. نعم. طيب هل حضرتك يعني انت صاحب الفكرة دي اصلا؟
هي دي الفكرة بتاعتي انا.
كويس.
ما حاولت اعرضها عشان الناس تزيد من الفكره، لان ما فيش عقل برضو مهما وصلت فكرته كامله.
نعم.
فللاسف لغايه دلوقتي ما حدش زود في الفكره، فكرتي كلها.
انا اسف اللي هقوله، بس انت بتتكلم عن اعاقات، وان شاء الله يعني اسال الله جل وعلا ان ينفع بكم. يعني هل الاعاقه اللي عندك هي اللي وصلتك تفكر في الفكره دي، ولا يعني حتى لو ما كانش في اعاقه كان الموضوع ده في دماغك، مين ساعدك، مين فكر معاك، مين وصل لك انك انت تتحرك في هذا المشروع؟ يعني
هو الفكره ديت ما جاتليش الا من 4 شهور، والاعاقه عندي بقى لها 11 سنه.
نعم.
فانا مش عارف هل انا لولا الاعاقه كان ممكن افكر في كده، ولكن لما تدخلت مع المعاقين وعرفت احتياجاتهم لقيت اكتر شيء يؤرقهم هو العمل.
طب انت برضو محمد عايز اسال سؤال، ان الناس يعني عايزه تعرف، هل يعني الاعاقه البصريه اللي انت ربنا يعني يبارك لك في بصيرتك بتعاني منها من زمن، ولا دي يعني من زمان وانت صغير، ولا يعني ولدت بها، ولا دي حصلت؟
لا، هي حصلت لي في مقتبل عمري، يعني ما في مقتبل كان عمري 22 سنة
فقدت البصر بدون اسباب، يعني كان في حاجه مثلا؟
لا، هو تدريجي، هو الامر كان وراثي.
أيوة.
عندي عيب في الشبكيه، وكان الامر وراثي ولكن بيظهر في سن متاخر وبيروح تدريجيا.
ما حصلش انك انت عرضت نفسك على دكاتره؟
عرضت على كل الدكاتره وقالوا ان ما فيش علاج
يعني للحاله اللي عندك دي
بالضبط.
طيب.
في نقطه تانية قابلتني برضو عشان اختصارا للوقت، مشكله حصلت برضو في التعليم المفتوح. انا معايا بكالوريوس تجاره ومعايا لسانس دار علوم، وحاليا طالب في سنه اولى دراسات عليا دار علوم. للاسف لما حبينا اقدم انا وزميل ليا حاصل على بكالوريوس تجاره ومع فن تجاري، حاولنا نقدم في كليه اعلام والصحافه. نعم. ديت هوايتي من وانا في كليه تجاره.
نعم.
قبل فقد البصر. والدكتور سامي الشريف كان بيساعدني ان انا اتدرب في كليه اعلام.
نعم. مين سامي الشريف؟
الدكتور سامي الشريف
يعني
كان في وقتها المستشار الاعلامي لرئيس الجامعه.
نعم، كويس.
ولما تم فقد البصر توقفت عن ممارسه الشيء، فقدمت في كليه اعلام. في البدايه قالوا لنا ممنوع مكفوفين يدخلوا،
عشان
بيقولوا احنا ما عندناش امكانيات نجيب لكم مرافق في الامتحان يكتب لكم. مشينا عادي خالص. وانا بكلم صديق ليا خريج اعلام تعليم مفتوح كفيف.
نعم.
فقال لي انا خريج اعلام تعليم مفتوح، كنت أيه. اول مره اعرف انه تعليم مفتوح.
أيه.
وقال انا ليا زميل في ثانيه كليه اعلام، وليا زميل بيعمل دكتوراه في الاعلام وبرضه خريج تعليم مفتوح. قلت لهم الموضوع ده، انكروا.
أيه.
والمهم ربنا قدر بموظفه هناك خدت اوراقنا، وفعلا وصلنا لغايه المقابله اللي قبل دخول كليه الاعلام.
نعم.
قابلنا الدكتور ايمن عبد الهادي، دكتور في كليه اعلام، اللي هو قام بالاختبار.
ايوه.
وكان نتيجه الاختبار قال انتوا الاثنين ممتازين، ولكن طلبوا منه ان هو يكتب ان هم غير مقبولين فرفض، فرجعوا لنا ال 50 جنيه اللي هي المقدم التقديم.
نعم.
وقالوا ان احنا قلنا لكم من الاول ممنوع. قلت لهم طب انا عايز اعرف نتيجه المقابله. قالوا ما فيش نتيجه مقابله، انتوا ما امتحنتوش اصلا. قلت لهم لا، احنا دخلنا وامتحنا وكنا افضل الموجودين بفضل الله.
طيب اخر حاجه عشان خلاص معايا دقيقه واحده محمد، يعني عايز تقول ايه من خلال المشروع تقوله على الشاشه، تدعو الناس يتفاعلوا معاكوا ازاي؟ يعني
اول شيء بحذر من ان انسان يقول ان المشروع ده نسميه اتحاد القوة.
أيه.
المشروع دوت ان حد يعلن ويقول المشروع اللي اتعرض على قناة الناس احنا بنلم له تبرعات. اي انسان بيلم تبرعات لهذا المشروع فهو نصب.
كويس.
ثانيا احنا كل اللي احنا هنقدر نساعد فيه لم السير الذاتية او السيفيهات.
نعم.
في نفس الوقت كل اللي احنا محتاجينه بندعو اي جمعية عندها يعني لديها ثقة من الناس كلها اللي في جمهورية مصر العربية. وكنت أسمع أن الشيخ محمد حسان أعلن عن جمعية السهم قبيل رمضان.
نعم.
فكنت أتمنى أن هو يكفل المشروع للثقة في الذمة المالية لدى الشيخ محمد حسان.
نوصل صوت حضرتك للشيخ محمد حسان من أخونا محمد شعراوي بالنسبة لكفالة هذا المشروع من رجال أعمال مخلصين لمصر، يخرجوا الناس من طور ان هو يحسس ان هو لازم ينتظر انه يدي ايده لحد، بيقول احنا مش عايزين اي تبرعات ماليه ولا اي مساعده ماليه، عايزين نتحرك ونثبت ذاتنا. بشكر حضرتك محمد شعراوي على وجودك معايا. الاستفتاء اخيرا، الخطوه القادمه في سوريا ستكون تجاوز سوريا لقرار الجامعه العربيه واستمرار قمع الثوره 76%، عزله سوريا مع بقاء نظام بشار الاسد 4%، تدخل عسكري بغطاء عربي وانهيار النظام 20%. بشكركم، بشكر كل بعتوا رسائل، زعلانين مني، راضين عني. أشوفكم بكرة على خير، دمتم في أمان الله.